بشهر نستمتع أول اثنين موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة التي نطل من خلالها عليكم في موضوع جديد ولقاء جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قولنا ويجعل فيه الخير والبركة. هذه الحلقة تأتيكم بعد مضي شهر من حلقتنا الماضية، وقد حددنا فيها في تلك الحلقة الماضية أن سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم الفتوى بين الفوضى والانضباط. موضوع حلقتنا هذه تم اختياره من بين ترشيحات بلغت 6000 مرشح، وقد حصل هذا الموضوع الفتوى بين الفوضى والانضباط على أعلى نسبة ترشيح بين الموضوعات جميعها حيث بلغت 68%، وهذه النسبة الحقيقة تؤكد أهمية هذا الموضوع وأنه أصبح استراتيجية يجب أن تناقش ويجب أن تراجع في وقتنا هذا وأن تحدد لها الأطر المهمة التي من خلالها يصدر الناس. فالفتوى هي المرجع الذي يرجع إليه المسلمون جميعا للأخذ في أمور دينهم ودنياهم. معنا في هذا اللقاء كما تعودنا في كل حلقة أيها المشاهدون فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ضيفا عزيزا كريما يشاركنا في نقاش موضوعنا هذا والذي سوف يستمر معكم من الآن وحتى مدة ساعتين بإذن الله تعالى. باسمكم أيها الإخوة المشاهدون أينما كنتم وحيثما كنتم وكيفما كنتم أرحب وأحيي فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. فرح بك معنا الشيخ سلمان.
مرحبا، بارك الله فيك.
لعلنا نبدأ الحقيقة حلقتنا هذا الشيخ سلمان مباشرة حتى لا يضيع وقتنا في حديثة جانبية. أيها الإخوة، موضوع الفتوى بين الفوضى والانضباط موضوع مهم جدا، وحتى نبسط الطرح فيه وحتى يكون حديثنا واضحا إليكم مباشرة، ومقصدنا من هذا الحوار ومن هذه الحلقة التي سوف تستمر على مدى ساعتين كما ذكرت، أعددنا تقريرا في بداية حلقتنا هذه حتى نبسط هذا الموضوع. ننتقل إلى تقريرنا هذا ثم نعود مرة أخرى لمتابعة حديثنا.
المشهد العام للفتوى لا يبتعد كثيرا عن المشهد الإسلامي العام من حيث تطور المضامين والوسائل، فبعد أن كان المفتي يتواصل مع الناس من خلال مجلسه ودائرة تأثيره لا تتجاوز المئات أو الآلاف، اتسعت دائرة التأثير تلك بعد انتشار المذياع ومحطات التلفزة الأرضية في حياة الناس، لتأتي ثورة الاتصالات الفضائية والإلكترونية وتطل من خلالها برامج جديدة للفتوى تخاطب ملايين المتابعين، وليصبح مجال التنافس بينها وبين الوسائل السابقة تحقيق أعلى درجات التفاؤل والشفافية مع المستفيدين دون أن تخضعها لمعايير محلية أو قيود سياسية.
القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت من وجهة نظري الشخصية الحقيقة أنها يعني مواقع إيجابياتها أكثر بكثير من سلبياتها، تحلت وفرعت من قضية التواصل مع العلماء والاستفادة منها.
سلبية من وجهتين نظر، أولا عدم معرفتنا بأهلية من يصدرون هذه الفتاوى، والناحية الأخرى أنها تصيب الناس في تذبذب.
عصام الخلاجي يشير عبر مشاركة له نشرها في موقع البرنامج الإلكتروني إلى ضرورة استغلال هذا الوضع لتطبيع الخلاف الفقهي في المسائل الاجتهادية، ويدعو نور من لبنان في مشاركة أخرى في الموقع إلى التعامل بواقعية مع الانفتاح الإعلامي من خلال المشاركة والتميز ودعم ظهور العلماء الربانيين وتقريبهم من أبناء الأمة. لكن ماذا عن الفتوى الرسمية؟ القريبون من هذه الجهات يرون أنها تمتلك مقومات ذاتية وقبولا رسميا وعمقا شعبية يجعلها قادرة على أن تكون طرفا مشاركة ومؤثرا في صناعة القرار الرسمي متى أرادت هي أن تكون كذلك.
لا يمكن أي حاكم مهما كانت قوته يجرؤ على أن يخالف أحد هؤلاء القادة العلماء، لأنهم يعلمون جميعا أن الدين بعمقه وبقوته في نفوس العامة الخاصة لا يجرؤ حاكم على أن يخرج عليه. وهذا بالتجربة من خلال الممارسة العملية معي لمدة أكثر من 5 سنوات.
وفي ذات السياق يؤكد آخرون أن على الحكومات واجبا موازية لدعم الجهات الرسمية للفتوى لتكون ذات مصداقية.
ومن هنا نتألم من تدخل بعض الجهات الرسمية وبعض الحكومات للضغط على بعض العلماء والمفتين إلى أن يصدروا أشياء تناسب ما يريدون من أمور اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية وتكون على مسؤوليتهم.
من المحطات الرئيسة في تأريخ الفتوى هو انتقالها من الفردية إلى المؤسسية المستقلة أو شبه المستقلة، والتي تهتم بدراسة النوازل وتقليل فجوة الخلاف بين العلماء والفقهاء على امتداد العالم، مستعينة بأصحاب التخصصات المختلفة. ومن أشهر هذه المؤسسات مجلس البحوث الإسلامي في مصر، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، والمجمع الفقهي في الهند، والمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء. ويرى بعض المتخصصين هذا التنوع تنوعا إيجابيا.
في الحقيقة أنا أرى أن دور المجامع سيكون إيجابيا جدا. نحن نعرف أن المجامع كانت معمل مستشار للبنوك الإسلامية وللمؤسسات الإسلامية التي تناسبت وتكاثرت منذ 30 سنة. يعني بدأت هذه المؤسسات، فالآن عشرات المؤسسات بل مئات المؤسسات، هذا يقوم على هذه المجامع. فالمستقبل سيكون مضيئا لو أن هذه المجامع نظمت أنفسها لوجدت قاعدة أيضا مالية أوقات، لأن هذه المجامع لا تنسى أن هذه بعض الأحيان لا تكاد تعقيل جلساتها بسبب انعدام الإمكانات المادية.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة. هذا التقرير الذي شاهدتموه قبل قليل لعله بسط موضوع هذه الحلقة الذي سوف نتحدث فيه عن موضوع الإفتاء في العالم الإسلامي أو الفتوى بين الفوضى والانضباط. وكما ذكرناكم قبل هذا التقرير أن ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. مرحبا بكم معنا شيخ سلمان. مرحبا
بكم.
لعل هذا التقرير الذي تحدث عن موضوع الفتوى وتشعبها في العالم الإسلامي وعشرات المراكز والمجامع الفقهية ومجامع الإفتاء تدور حول موضوع واحد وهو المفتي والفتوى. فدعنا في البداية نتعرف على ضبط مصطلح الفتوى ونتحاور فيه بين الفوضى والانضباط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، من حق الأخوة أن نبحث في مسألة الفتوى، وحتى في عنوان هذه الحلقة الفتوى بين الفوضى والانضباط. فما المقصود بالفتوى؟ معنا نخبة قرآنية في موارد كثيرة جدا. قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم في الكلالة. وكلمة الفتوى في اللغة تمت بسبب إلى البيان، الفتوى من معانيها البيان، لكنها أصبحت كلمة شرعية وتاريخية تعني سواء قلنا فتوى أو فتية، لا فرق، بخلاف ما يظن بعض المستشرقين. الفتوى أو الفتية المقصود بها هو بيان النظرة الشرعية تجاه نازلة معينة أو سؤال على غير جهة الإلزام. لو تأملت في هذا التعريف وجدت أولا أنه فيه مسألة بيان، فهذا الفتوى هي عبارة عن بيان أو إيضاح وإقامة للدليل. هذا البيان ليس بيان للرأي الشخصي أو المزاج أو الاعتقاد الذاتي الذي لا يبنى على علم أو على رؤية. ولذلك الأخ فيصل الميموني يعني وافانا برسالة جميلة تساؤل وتعليق أيضا حول هذه القضية، وأن الفتوى يعني إنما هي عبارة عن استدلال شرعي، فالفتوى تقوم في الأصل على رؤية شرعية وليست على رؤية شخصية، والذي يسألك لا يسألك عن مزاجك الخاص أو وجهة نظرك بقدر ما يسألك عن الرؤية الشرعية إذا كان ثمة رؤية شرعية في هذه المسألة. الأول. الأمر الآخر أنه غالبا الفتوى تطلق على ما يكون فيه سؤال، يعني هناك عالم، هناك خطيب، واعظ، متحدث، مدرس، مؤلف، هذا شيء آخر. الفتوى في الغالب أنها مرتبطة بالسؤال، حتى في القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم. وأكثر العلماء حتى لما تجد الكتب المصنفة في الفتوى مثل فتاوى الشيخ الإسلام تيمية أو مثلا البيان والتحصيل أو الونشريسي أو غيرها من الكتب، تجدها في الغالب أنها فتاوى لعلماء في أسئلة وجهت إليهم. فالغالب أن الفتوى مرتبطة بسؤال يوجه إلى المفتي أو العالم، وإن كان البعض قد يتوسع. زد على ذلك أن الفتوى هنا ليست على سبيل الإلزام، لأن الذي يلزم الجهة التنفيذية مثلا القاضي، القاضي يحكم بأن هذا الحق لفلان ويلزم به، بخلاف الفتوى. فالفتوى هي عبارة عن رأي، عن قول، يعني ليست رأي، عبارة عن قول أنه يقول هذا حلال، هذا حرام، هذا جائز، هذا غير جائز، من دون أن يملك آلية إلزام الطرف الآخر إلا بمقتضى التزامه الشرعي والتزامه الديني بهذه القضية. هذا هو التعريف العلمي المبسط لموضوع الفتوى. طبعا في هذا التعريف عندنا عدة يعني إضاءات إذا كان الوقت يسمح أن نشير إليها ولو على عجل. عندك أولا أن هذا التعريف يعني يدل على قضية الفرق بين النص الشرعي وبين الاجتهاد أو الرؤية الخاصة. يعني هناك مسائل كثيرة جدا فيها نص، بمعنى أن مهمة المفتي هي فقط نقل النص، وقد يفتي العالم بآية أو بحديث لأن الموضوع واضح لا لبس فيه. افترض أن إنسان سألك مثلا ما هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، فقلت مثلا هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه لا تحتاج إلى أخذ ورد، هي عبارة عن جواب بنص قرآني. لكن هناك أحيانا فتوى هي عبارة عن اجتهاد، بمعنى أن اجتهاد أولا في فهم النص، أن يعرف النص بأنه لا يبعد أن هذا النص يحتمل عدة معاني، وأن المتقدمين من العلماء اختلفوا في فهمه على أوجه متعددة، فهو يختار وجها منها لأنه عنده أقوى وأن النص يدل عليه، فهذا اجتهاد يسميه اجتهاد في النص، اجتهاد في فهم النص بهذه الطريقة مثلا. وأحيانا يعني هذا قد يكون حتى بالرأي، مثل ما قال أبو بكر في آية الكلالة لما سئل عنها قال قل فيها برأيي، فإن كان حقا فمن الله وإن كان خطأ فمني، وقال هي من لا والد له ولا ولد. فالمقصود إذن أن الاجتهاد أحيانا يكون في فهم النص، هذه واحدة. ثانيا يكون الاجتهاد أيضا في فهم الواقعة المسؤول عنها ومعرفة علاقتها بالنص، وهل ينطبق النص عليها أو لا ينطبق عليها، وهذا قد يأتي مثلا له نماذج متعددة. كثير من الناس يخلطون بين الأمرين فيقع عندهم نوع من اللبس، يعني مثلا من الأسئلة اللي مرت عندنا في الموقع، وهي كما يعني ربما عبرتم يعني مداخلات كبيرة جدا وتستحق الشكر الإخوة اللي يعني بذلوا من وقتهم وجهدهم في المداخلة، انه تجد أسئلة كثيرة وقد يأتي لها حديث عن موضوع اختلاف المفتين ولماذا يختلفون. يختلفون لأنهم يختلفون في فهم النص، يختلفون حتى في تصحيح النص، قد يكون النص صحيحا عند أحدهم ضعيفا عند آخرين، يختلفون في تنزيل النص على هذه الواقعة هل ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه. ولذلك أود أن أشير إلى أن المشكلة أحيانا في المتلقي الذي يتلقى الفتوى، سواء كان هو السائل نفسه أو غيره من الناس الذين يقرؤون هذه الفتوى ويجدونها ممهورة مثلا بختم فلان أو علان من الأئمة المعاصرين أو المتقدمين، فأحيانا يكون في نوع من يعني إعطاء الفتوى أهمية أكثر مما يريد المفتي نفسه، وأنا أسمي أحيانا نوع من التصعيد في الفتوى. أذكر على سبيل المثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، كان هو مفتي الديار السعودية، ومع ذلك سئل مرة هل فتواكم ملزمة سماحة الشيخ؟ فقال لا، فتوى غير ملزمة، الملزم هو الكتاب والسنة والنص الشرعي، أما فتوى فهي اجتهاد يعني ليست ملزمة لأحد. بينما قد تجد من أهل العلم من يرى أن فتوى الشيخ عبد العزيز نفسه ملزمة، فنقول له أن هذا الإلزام الشيخ نفسه لا يراه. فإذا كنت ترى أن فتواه ملزمة فعليك أن لا تلتزم بفتواه، لأنه يفتي بأنها غير ملزمة. فهذا التصعيد أحيانا مثلا في الفتوى بإعطاء إضاءات إضافية عليها، قد يكون تصعيد لأهداف سياسية،
يعني سلطة أو حكومة معينة تعجبها هذه الفتوى فتظهرها من الأدراج وتسلط عليها الضوء بشكل معين حتى تبدو هذه الفتوى كما لو كانت هي يعني كل شيء، وقد يكون لغرض اجتماعي أحيانا مثل فئة من فئات المجتمع أو شريحة من شرائح المجتمع تعجبها تروق لها هذه الفتوى تتناسب مع ما تريده فتعتني بها، قد يكون بسبب الهوى والتقليد أحيانا للمفتي مثلا، قد يكون بسبب حسن النية أحيانا أن الشخص يرى أن هذه الفتوى لها فائدة ولها نفع عظيم فيساعد أو يسارع في نشرها. ولا بأس أن أعطيك مثلا بعض الأمثلة، يعني هناك مثل في تصعيد الفتوى ولا بأس أنه أيضا ضمن ارتباط بفتوى الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. مرة من المرات أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز فتوى في موضوع الصلاة، سئل طبعا وقال أن من ترك الصلاة ولم يستيقظ لها متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر في أصح قولي أهل العلم. هذا الرأي عند الشيخ طبعا من حق الشيخ أن يختار هذا الرأي، أولا هذا رأي قال به من قبله أئمة وعلماء آخرون، فليس القول هذا نشازا ولا غريبا عن أقوال أهل العلم، وممن ذكره الإمام ابن القيم مثلا في كتاب الصلاة وحكم تاركها. يبقى الأمر عادي، أيضا الشيخ عنده دليل في هذا القول الذي قال به، وقد يكون ذكر الشيخ بعض هذه الأدلة أو جزءا منها، لكن يبقى أن الشيخ رحمه الله لما أصدر هذه الفتوى لم يقصد أن تكون هذه الفتوى إلغاء لفتوى العلماء الآخرين، ولا أن تكون هذه الفتوى هي الدين الذي يدين الناس به كلهم، وإنما قصد أن هذا رأيه وهذا اجتهاده وهو غير ملزم كما ذكرنا قبل قليل. فأنا مثلا وأنت والثالث والرابع لما نأخذ مثل فتوى الشيخ أو غيرها ثم نقوم بطباعتها وتوزيعها وتعليقها في المساجد وفي المؤسسات وفي الدوائر وفي السيارات وفي كل مكان، واعتبار أن هذه الفتوى تعتبر حكما نهائيا قاطعا، حتى أنك قد تجد مثلا أن الزوجة ربما تفاصل زوجها، وربما الولد يهجر أباه، وربما الأب يترك الصلاة على ولده مثلا الذي يقول إنه لا يصلي، ويستندون إلى ظاهر نص فتوى الشيخ، فهنا تجد هذا اللون من الاستخدام للفتوى الذي ليس كما يريده المفتي نفسه أيضا نفسه، لأنه مثلا حتى المفتي وهو يقول بهذا هو لا يكفر أعيان الناس، لا يقول أن تارك الصلاة فلان ابن فلان أنه كافر لأنه تارك، لأنه معروف أن الحكم على شخص الإنسان بالكفر لا بد له من توفر الشروط، لا بد له من زوال الموانع، لا بد من حكم معين على هذا الشخص بالكفر. أما أن يعني تأخذ فتوى عامة ثم تطبقها على شخص معين وتقول هذا الإنسان فلان ابن فلان كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يرث وليس له ولاية ويجب أن تفسخ عنه زوجته، فهذا ما لم يقله المفتي ولم يقله أهل العلم من قبله كما بينه يعني الإمام ابن قدامة مثلا في المغني وغيره، بل المسألة نفسها المفتي لم يقصد أن يلغي فيها أن والله القول الآخر بأنه لا يكفر هو قول جمهور أهل العلم، فهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وهو الرواية الأخرى عند الإمام أحمد كما ذكرها إمام ابن بطة وغيره، وإن كان الحنابلة يميلون إلى الأكثر منهم إلى تكفيره، بينما تجد ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة مالوا إلى قول فيه اعتدال وتوسط، وقالوا إنه إن المقصود بالترك الذي يكفر به صاحبه هو الترك الكلي المطلق، وليس من ترك وقتا أو وقتين أو ما أشبه ذلك، وإنما الذي يترك الصلاة بالكلية ليلا ونهارا وسرا وجهارا في رمضان وفي غيره فإنه يكفر بذلك، وليس من ترك وقتا أو وقتين أو تساهل فيها، لأنه كما يقول ابن تيمية في فتوى قال هذا غالب ما عليه الناس في كثير من الأمصار.
نعم.
ولعلمنا الطرفة واللطيف أن رجل تزوج بامرأة عندنا وفي ليلة الزواج همست الأم في أذنه وقالت له ترى الحرمة ما تصلي، البنت تراها ما تصلي، فقال الحال من بعض يعني كلنا طبعا هي كانت تقصد أنها يعني لا تصلي لأنها مشغولة بالعذر الشرعي عن الصلاة، فهو فهمها على الوجه الآخر، وهذا يعبر عن واقع كثير من الناس، ربما النية طيبة في مثل هذا العمل يقينا، لماذا؟ لأن الذي يندفع بهذا العمل قصده أن يحافظ الناس على الصلاة ويرى أن هذا في نوع من التحريض، وأنا أقول هذه نية طيبة جدا، لكن أيضا ينبغي أن نراعي أنه يعني ربما لو قلنا أيضا للإنسان الذي يقع مثلا في الفاحشة والله هذا الوقوع يعتبر كفرا ربما ينزجر، لكن ينبغي أن لا يتأدى بالأشياء حدها واعتدالها. وهنا نرجع إلى أنه ليست المشكلة في المفتي، المفتي عمل بأمر شرعي ولم يخطئ ولم يتجاوز حده. وطبعا أنا يعني ذكرت هالمثال لأنه أثير حوله جوبعة في جريدة الوطن، ونقلت الفتوى من دعوي أشرطتي والتعليق عليها وصار في أخذ ورد. فيبأس من الإيضاح بهذا المثال الذي وضح أنه ليست المشكلة في المفتي نفسه بقدر ما المشكلة في طريقة تناولنا أحيانا للفتوى، كما لو كنا استبعدنا منها جانب الاجتهاد واعتبرناها أنها في مقام النص.
نعم.
فهذا جانب مهم جدا. طبعا فيه أيضا مثال آخر في موضوع الاجتهاد وهو مهم، قضية التكفير أحيانا. فأنت قد تجد شخصا أفتى بكفر فلان من الناس، فالحكم بالكفر في الأصل في نظري ينبغي أن يكون الإنسان حذرا منه. وهذا نص عليه كثير من العلماء الذين تكلموا في الفتوى. اليوم مثلا كنت أقرأ كتاب للشيخ جمال الدين القاسمي، وهذا الكتاب يعني جميل وفيه عدد من النقولات المفيدة، لكن في بعض فقراته كلام عن قضية حذر المفتي من التسرع في رمي الناس بالكفر حتى لو وقع منهم ما هو قد يظن به ذلك، حتى يتأكد ويتثبت وأن هذا الكلام لا يحتمل معنى آخر غير الكفر. فقد يفتي العالم باجتهاده أيضا أو غير على حرمات الله، ولكن المشكلة أنه زيادة على ذلك أن هناك من قد يأخذ هذه الفتوى ويصعدها وتصبح هذه القضية مكان اصطفاف. هناك من يكثر ومن لا يكثر، من يأخذ بهذه الفتوى ومن لا يأخذ بها. فتعدت الفتوى حجمها الطبيعي وحدها المعتاد بسبب يعني التصعيد في تلقي هذه الفتوى. طبعا هناك يعني أمثلة كثيرة جدا في هذا الموضوع، لكن مقصودي من خلال ذلك الإشارة إلى الفرق بين الفتوى الشرعي التي هي في أمر منصوص كأن يكون فيها نص قرآن أو حديث أو إجماع قائم عند الأمة، وبين الفتوى التي هي اجتهاد لعالم قد يخالف من هو مثله أو أفضل منه أو أقل منه، ويكون الأمر فيه إساءة أن تأخذ بفتوى هذا العالم أو لا تأخذ بها. ليس في الأمر حرج، لكن لا يكون هناك مصادرة لما يخالفها ولا ضيق أو تبرم أن يكون هناك نوع من عدم الموافقة مع هذه الفتوى.
لكن هناك شيخ من يقول أنه ربما أن تكون الفتاوى القائمة الآن والمفتون الذين يفتون الآن أصبحوا يفتون بناء على مصالح، وذاك كما ذكره الأخ صالح من الولايات المتحدة الأمريكية، ذكر أنه يمكن أن تكون مبنية على مصلحة سياسية ومصلحة اقتصادية ومصلحة اجتماعية أو غيرها من هذه المصالح. هل هذا الرأي الذي رأه الأخ صالح أن الفتوى أصبحت مجرد الافتاء عن طريق المصلحة لا أكثر، هل هذا الرأي قائم؟
أنا أعتقد أنه يعني طبعا قضية المصلحة ليست مستبعدة من المقصود المصلحة الشرعية، ليست مستبعدة من دائرة الفتوى، لأن أصلا الشريعة كلها جاءت لأمر واحد باتفاق العلماء وهو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، سواء المصالح الدنيوية أو المصالح الأخروية. وحينما نقول تحصيل المصالح ودفع المفاسد فإننا نقول أن من هذه المصالح ما لا يعرف إلا عن طريق الشريعة. مثلا لم نكن لنعرف المصلحة في الصلوات الخمس بأعدادها وصفتها وهيئتها إلا من خلال النص الشرعي، لكن هناك مصالح دنيوية كانت تعرف حتى قبل ورود الشريعة، وبعد ورود الشريعة لم يتخلف لم يتغير الأمر، مثل مصلحة الصدق، مصلحة العدل، مصلحة البر مثلا، مصلحة الإحسان للناس، وعكس ذلك مثل مضرة ومفسدة الكذب والظلم والفجور والعدوان والعقوق وما أشبه ذلك. فهذه الأشياء هي من حيث الأصل لا شك أنها مقصودة، لكن هذا لا يعني أن يتحول الأمر كما يعني يدل عليه عنوان الحلقة إلى نوع من الفوضى وعدم الانضباط، لأن قضية المصلحة قضية ربما يختلف الناس في تقديرها. أنا أرى أنه لما نتكلم عن الضابط أو الانضباط في الفتوى لا نعني بذلك كما قد يتهيأ للبعض أن الفتوى لابد أن تكون كأنها مادة رياضية 1+1=2، يعني هذا لا يوجد أبدا لا في الشريعة ولا في أمور الحياة الدنيا. هذا أن الإنسان مثلا ذهب إلى يعني طبيب أو عدة أطباء، مع أنهم أحيانا يعتمدون على تحليلات وعلى أرقام معينة وعلى ملاحظات دقيقة وعلى مختبرات، إلا أنه مع ذلك تجد أن كلام هذا الاستشاري يختلف عن كلام ذاك، وكلام هذا المستشفى يتفاوت، ونوع العلاج الذي يصرف. إذا كل أمور الحياة الدنيا ليس فيها ضبط نهائي صارم، وإنما المقصود وجود نوع من الضبط المعتدل الذي لا يسمح مثلا أن تتحول الفتوى إلى نوع من التلاعب. نحن نجد مثلا أنه خصوصا في العصر الحاضر مع دخول الإنترنت مع دخول القنوات الفضائية أصبح مثلا السياسي يفتي، وأصبح الإعلامي يفتي، وأصبح الصحفي أحيانا يفتي، وأصبح حتى الفنان ربما يفتي، وقد يتكلم في أمور لا يستطيع أن يدخنها ولا يحفظها. وكثير من الناس لا ليس عندهم قدرة وتمييز بين من يأخذون منه الفتوى ومن لا يأخذون. وذلك يجب أن يكون هناك نوع من الضبط المعتدل للفتوى، وأيضا ينبغي أن يكون هناك نوع من تعويد الناس على التفهم ورعاية الخلاف وحسن الاختيار الشرعي في مثل هذه المسائل، وأيضا تأويد الناس على يعني معرفة من يأخذون عنه ومن لا يأخذون عنه. يجب أن يعرف الناس أن الفتوى في الغالب فيها قدر من الاجتهاد كما ذكرته قبل قليل، قدر من الاجتهاد في النص وقدر من الاجتهاد في تنزيل النص على أوضاع الناس. على سبيل المثال يعني قضايا مثل الطلاق، هل يقع طلاق الغضبان أو لا يقع؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحرير شرعي أولا. ثم هل فلان الذي سألك عن هذه المسألة في حالة غضب يجب أن لا يقع طلاقه أو ليس الأمر كذلك؟ فلا بد هنا أن نراعي قضية الاجتهاد والنظر المعتدل فيها، وأن لا يكون الأمر دائما محمول على إما الجرأة والاندفاع الذي نجده عند كثير من الناس اليوم من غير وعي ولا بصيرة، أو أيضا المبالغة في الاحتياط التي نجدها عند آخرين بظن أن هذا من الضبط للفتوى. وأحيانا الاحتياط قد يكون مشكلة، لأنه كما قال بعضهم قال من قل فقهه كثر احتياطه، بينما الفقيه قد يحتاج إلى الاحتياط في حالات خاصة لم يجد فيها قدرة على أن يذهب إلى أحد الرأيين، فيلجأ إلى الاحتياط في حالات خاصة وقد يكون له هو. أما للمستفتي فالغالب أنه يحاول أن ينظر إلى ما هو أقرب إلى الصواب وإلى المصلحة كما ذكرنا. زد على ذلك أيضا أنه بسبب هذا الاحتياط نجد أن مع المتغيرات الضخمة اليوم في واقع الأمة الإسلامية، متغيرات في المعلومات، متغيرات في الطب، متغيرات في التقنية، متغيرات في السياسة، متغيرات في الإعلام، في ظل هذا الكم الهائل من المتغيرات أصبح يعني الجمود أو التوقف أو المبالغة في الخوف من كل جديد ورفضه لفترة معينة أصبح سمة وظاهرة في كثير من المجتمعات الإسلامية، حتى نجد أن هذه الأشياء فرضت نفسها علينا وتقبلناها، فنبدأ شيئا فشيئا نسمح بهذه الأشياء وربما نشارك فيها فيما بعد. فأعتقد أن الفقيه الحق ومن يستطيع أن ينظر إلى مثل هذه الأشياء ويعطيها حكما مناسبا معتدلا، ليس حكما مندفعا مبنيا على الهوى ولا حكما متأخرا متراجعا مبنيا على الاحتياط المحض.
لكن وجهة نظرك يا شيخ الشخصية، اختلاف المفتين في النظر إلى المصلحة وتقييمها، هل هو السبب من الأسباب التي يمكن أن تكون منطلقة لوجود الفوضى والاضطراب بين المفتين؟
هو أحد الأسباب لا شك أن الاختلاف يعني قد يكون بسبب كما قلنا عدم وصول النص إليه، أو قد يكون بسبب فهمه المختلف للنص، لأننا نحن نعرف أن معظم النصوص الشرعية كما يسميها الأصوليون أنها يعني نصوص وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة، يعني ليست قطعية في دلالتها على المعنى المقصود، وإنما دلالتها محتملة وقد تكون راجحة. وأيضا قد يكون بسبب عدم اتفاقهم على تقييم الحالة، يعني عدم فقههم بواقع الحالة المسؤول عنها، فهذا يصنفها على أنها داخلة في حكم، وهذا يصنفها على أنها داخلة في حكم آخر، إضافة إلى أنه نحن لا نستطيع أن نستبعد أي شيء آخر. حتى قضية الهوى، يعني المفتي والفقيه ليس معصوما ولا منزها ولا ملكا هبط من السماء، هو بشر، ولذلك ربما يداخله يعني نوع من الهوى، بل بعض العلماء يسمونه الهوى الخفي، وهذا أشار إليه ابن تيمية رحمه الله وغيره، وقال إنه وقع فيه أكابر الأئمة وبعض أكابر الأئمة وأهل العلم من حيث لا يقصدون ولا يدون، لكن يؤثر في مؤثرات دون أن يشعر بذلك. فهناك أسباب كثيرة جدا تجعل هناك نوع من الاختلاف في أمر الفتوى.
لكن المصلحة المتحققة والتي يراها أكثر المفتين وأصحاب الرأي لا تكون عادة نقطة لوجود فوضى في الفتاوى التي تصدر عنهم.
نعم، لكن قد يكون أحيانا أن يعني خصوصا في العصر الحاضر كما ذكرت أن الحياة أصبحت متشابكة متداخلة، ولذلك أحد الأخوة من الأخ فارس شعلان من مصر يعني يطالب، وهذا كلام جميل جدا، أنه في كليات الشريعة يجب أن يكون هناك نوع من العلوم الإضافية، يكون هناك مثلا علم الاجتماع، علم التربية، علم النفس، علم الاقتصاد، حتى العلوم السياسية وغيرها، بحيث أنه خصوصا الذين يؤهلون ويهيئون لأن يكونوا علماء وفقهاء ومفتين أن يكون عندهم إلمام جيد لمثل هذه العلوم. ربما قد يقول قائل نحن درسنا، أيضا أنا درست في المعهد العلمي ودرست في كلية الشريعة، عندنا علم النفس، عندنا علم التربية، عندنا علم، لكن كنا نسمي علم النفس علم النحس لأننا لم نكن نتجاوب مع هذا العلم، ولم يكن علما يخاطبنا بشكل مباشر بقدر ما كان مقررا تكميليا من أجل مثلا الحصول على الشهادة. بينما يفترض أن يكون هناك نوع من التعليم الخاص الذي يجعل هذه العلوم الحديثة تصل إلى عقل وإلى نفس وقلب الفقيه أو العالم أو المفتي، لأنك حينما تتعامل مع الناس تحتاج أن تعرف نفسية الشخص الذي تتعامل معه أو تتعامل مع المجتمع أو مع قضية سياسية، أن يكون عندك نوع من البعد الذي يحفظ المفتي من أن يقع ضحية مثلا تغرير أو جهل أو غفلة أو ما أشبه ذلك من الصفات التي لا تتناسب مع هذا الموضوع. نعم.
شيخ سلمان، نريد أن نذكر الإخوة أن هذه المحاور التي نطرحها في حلقتنا هذه هي من اختيارهم ومن تنسيقهم وإعدادهم، وإنما نحن ننقل ذلك، وأكثر من 2 مليون متداخل معنا في موقعنا في البرنامج، ولكل متداخل رأيه وفكرته وتساؤله، فنريد أن نمر بسرعة على مثل هذه المحاور والتي هي كثيرة جدا. الشيخ سلمان أبو عبد الرحمن من المملكة المتحدة أثار موضوع مهم حول الفتوى، وهو أن الفتوى أصبحت تتراجع ولم تصبح هي النقطة التي يصدر منها الناس في آرائهم الدنيوية الآن. هل هذا الرأي الذي طرحه الأخ أبو عبد الرحمن المملكة المتحدة وطرحه أيضا غيره في الموقع، هل ترى أنه رأيا مصائبا؟ أنا وجهة نظري طبعا طلعت على كلام الأخ أبو عبد الرحمن، وبالمناسبة أنا قرأت يعني كل المداخلات إلى ظهر هذا اليوم المتعلقة بهذا الموضوع، لأني يعني حقيقة أعتز بها وأعتبر أنها يعني إضافة كبيرة جدا إلى البرنامج وإلى الحلقة وإلى معلوماتي الشخصية أيضا.
نعم.
يعني الأخ أبو عبد الرحمن أشار إلى هذا المعنى. أنا في تقديري أنه مثل تراجع الفتوى هو يمكن أن يقال العكس، ودعني أيضا أشير إلى يعني موضوع مهم. الأستاذ محمد سليمان عبد الله الأشقر له كتاب اسمه الفتية ومناهج الإفتاء، وهذا الكتاب من أفضل الكتب التي ربما يعني ننصح الإخوة بقراءته، لأن الكتاب نير حول هذا الموضوع. إنما من الفقرات اللي ذكرني فيها أبو عبد الرحمن بهذا الكتاب إنه يعني إنه قال إن كثرة إقبال الناس اليوم في العالم الإسلامي على الفتوى هو دليل على خيرية هذه الأمة. فأنا أعتقد إنه الفتوى على الصعيد الشخصي ليست تتراجع وإنما هي تتقدم بفضل وسائل الاتصال. انظر على سبيل المثال الفتوى مثلا في الإنترنت، مواقع كثيرة جدا متخصصة في الفتوى ربما تعدد المئات. انظر إلى الفتوى عبر القنوات الفضائية، ربما كل قناة تضع لها برنامجا للإفتاء، لأنهم يعتبرون هذا من الأشياء المهمة التي تجذب إليهم مزيدا من الجماهير. انظر إلى أي مطبوعة جريدة أو مجلة ستجد فيها على الأقل زاوية خاصة للإفتاء، فضلا عن الكتب، يعني عشرات الكتب التي تطبع هي عبارة عن مجموعة فتاوى لعالم معين أو لمجموعة من العلماء. أنا مثلا طلعت على يعني فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة، طبعت في مجلدات كثيرة ومنظمة ومطبوعة بشكل جيد، وغيرها كثير. إذا هناك إقبال على الفتوى خصوصا في الجانب الشخصي، السلوك الشخصي، القضايا التعبدية، لكن ربما يكون مقصود بعبد الرحمن تراجع الفتوى على صعيد تأثيرها على الأمة في قضاياها الكلية والعامة، وهذا ربما أتفق معه فيه. وأقول ليس بالضرورة أن نقول أن الفتوى تتراجع أو أن الفتوى هي التي يجب أن تقود الأمة. لماذا لا نقول أن الشريعة يجب أن تقود الأمة؟ لأن الشريعة ليست محصورة في الفتوى، الشريعة أوسع من ذلك. حتى ربما كثير من الناس الذين لا يحملون صفة شرعية أو إسلامية مخصصة إلا أنهم يخدمون الشريعة، فالذي مثلا يبتكر والذي يخترع والذي يضبط والذي ينظم والذي يراقب والذي يحفظ مثلا الأمن والذي يحفظ الحياة والذي يحفظ المصالح، كل هذه الأشياء في مجملها ترجع إلى أنها حفظ للشريعة وللأمة، وليست القضية فقط هي قضية الفتوى. دعني أكون يعني أكثر مباشرة في هذه النقطة، لأن طلعت على مداخلات ربما حوالي 20 من الأخوة يتكلمون عن قضية الجهاد، وأنه لماذا العلماء أو المفتين أو فلان لماذا لا يتكلم في هذه القضية.
هذا قد يأتي له يعني مناسبة أو أوضح، لكنني أريد أن أشير إلى أنه علينا أن نضع كل شيء في إطاره الطبيعي، يعني لا نفترض من الفتوى أنها تغير واقع الأمة كلها، لا نفترض أنه والله إذا كانت الأمة تعيش أو تمر بظروف صعبة على الصعيد السياسي مثلا، الاقتصادي، العسكري، الشعبي، وهذا أمر يتفق عليها الجميع أنه ليس وليد الساعة، ربما يعني هو ركام تخلف عبر قرون. من الخطأ أن نفترض أنه والله دائرة الفتوى استثناء، وأن هذه الدائرة ضمن الجسد الإسلامي يعني جسد عليل، بينما دائرة معينة تعمل بكامل طاقتها وبإنجازها ودون أن يأتريها أو يأترضها أي ضعف أو تأثير، لا هي جزء من هذا الجسد وهي جزء من الضعف الذي في الجسد، وبالتالي علينا أن نضعها بهذا الاعتبار. لا مثلا نتحمس للدفاع عن قضية الفتوى ومؤسسات الفتوى كما يقع من قبل البعض، وأن والله هذه تمثل الصفاء والأهد الراشدي الأول، هذا يعني فيه نوع من الغفلة عن الواقع. وأيضا لا نطيح بهذه الفتوى، لأن والله نحن كنا ننتظر أن هذه الفتوى هي التي تغير واقع الأمة. أقول لبعض الإخوة الذين يعني يسألون لماذا لم يكن هناك إعلان الجهاد، علينا أن لا نتوقع أن الأمة قد وضعت يدها على الجناد وهي فقط تنتظر مرسوم أو فرمان أو فتوى أو بصمة من عالم معين حتى تقوم الأمة بهذا العمل. لا، الأمر يتطلب جهدا أوسع، ويتطلب جهادا في كل ميادين الحياة، ويتطلب استعدادا صادقا عند الأمة لمواجهة مشكلاتها، وليس فقط أنه متوقف على قرار يصدر من هذا المفتي أو ذاك. ومن هنا علينا أن نفعل دور المجتمع، وأن لا نبالغ في يعني وضع الفتوى في أكثر مما يجب لها. الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا كان الرد إلى الله والرسول والرد إلى القرآن والسنة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته من بعده وإلى العلماء الذين هم يعني مترجمون عن الله كما وصفهم القرافي، أو موقعون عن الله كما وصفهم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. إذا كان هذا هو الرد، فعلينا أن ندرك أنه في قضايا كثيرة ليس فيها تنازع أصلا، وإنما هي قضايا مسلمة متفق عليها وعلى وجودها، ومع ذلك هناك خلل في تنفيذها أو العمل بها.
إذا كان هذا الضعف موجود الشيخ سلمان في الـ في الـ في, الـ المرج... في الفتوى بشكل عام، كما هو التراجع في المجتمع الإسلامي بشكل عام، ألا يوجد في مجتمعاتنا مرجعية يجب أن يرجع لها المفتون جميعا ويقدر منها الناس جميعا؟ هل هذه المرجعية موجودة في مجتمعات الآن؟ ولعل هذا ما ذكره الأخ أبو العز من السعودية وأشار إليه، هل هناك مرجعية؟
يعني أعتقد الأخ أبو العز ومجموعة أخرى يعني المرجعية ربما حتى أظن في المداخلة أنه يقول كما يوجد عند بعض الطوائف الأخرى، وربما يقصد الشيعة. أولا نلاحظ تراث الشيعة مختلف، الشيعة عندهم قضية العصمة، عصمة الأئمة، وكأن الفقيه الشيعي يعني ليس معصوما لكنه ناطق عن الإمام المعصوم، هذا أولا. ثانيا أن الشيعة عبر العصور كانوا في الغالب في صف المعارضة، لم يكونوا هم السلطة، فوجودهم في صف المعارضة خلال التاريخ كله جعل هناك نوعا من التنظيم والتربية على موضوع الطاعة للفقيه، ولذلك نجد أن الفقيه الشيعي عند طائفته له نوع من النفوذ والسطوة والطاعة قد لا نجدها عند الفقيه السني. ولذلك أنا أقول أنه اليوم ألاحظ عند كثير من الناس وبالذات عند السنة في قدر من الاستقلال المفرط عند الناس، يعني أصبح الناس يشاهدون القنوات الفضائية ويقرؤون في الإنترنت ويتحدثون في المجالس، فكأنهم يقولون لا يوجد شيء خاص. هو صحيح ما في أسرار، وحتى دينا ما في أسرار ولا في كهنون، لكن هم يرون أنه لا يوجد اليوم شيء خاص، وبالتالي الذي عندك هو موجود عندي. وقد رأيت أنه ربما شاب مثلا التزم بتوه أو 5 شهور 6 شهور قد يجد نفسه جريئا على أنه يكفي وقد يصوب وقد يخطئ وقد يرد على العالم، وليس فقط يرد عليه، ربما قد يصل الحد أحيانا إلى حد الإطاحة به. فهنا يعني وجد نوع من التعصب، وجد نوع من الهوى، زاد فيه طبعا هذا الانفتاح وضعف دائرة التأثير العلمي والتربية العلمية والمحاضن التي يترقى فيها الناس شيئا فشيئا، هذا لا شك أنه أوجد قدر كبير لو لاحظناه من الاستقلال عند الناس. يمكن ما تدخل على المداخلة دعنا نقول حتى مداخلات في الموقع أول اثنين مع أنه أنا أحترمها حتى أولئك الذين ربما يعني في مداخلات أحيانا نوع من القسوة نحن رحب بهم لأن أعتقد أنه مجرد ما يعبر الإنسان عن هذا الشعور سوف يكون أكثر اعتدالا في المرة القادمة. لكن أقصد أن موضوع المبالغة أو فرط الاستقلال وهذا ربما يكون على وجه الخصوص في القضايا الشرعية بينما نعتقد أن الإنسان مثلا لو كان مريضا ما راح يتناول أي علاج بالتخرص لابد أن يرجع إلى طبيبه كذلك هو كان عنده مشروع اقتصادي راح يعمل دراسة جدوى ويبحث عن الأفضل وهكذا يجب في القضايا الشرعية أنك تختار الأفضل فقها وعلما ودينا وعقلا وحكمة وحتى حينما تختلف معه تعطيه فرصة زميلك مثلا محمد بن جليس الشافعي يستحق منك أنك تلتفت إليه وتعطيه قدره كعالم أو زميلك أحمد بن حنبل أنا أعتبرهم زملاء افترض أنهم زملاء لهم حق ينبغي أن يرعاه الإنسان إذن ينبغي أن يكون هناك نوع من تقدير الأكابر حتى لو لم يكونوا بعيار هؤلاء الأئمة وأيضا ينبغي أنه كما نتدرب على نقد الآخرين بهدوء وموضوعية ينبغي أن نتدرب على نقد أنفسنا أيضا فإن الكثير من الناس ربما ليس عندهم قدرة أو قابلية على نقد الذات بل أنا أقول اللي يوجد عندنا في مجتمعاتنا مجتمعنا السعودي والعربي والإسلامي بشكل عام ربما أنا أسميها دوائر مغلقة وأقصد بهذه الدوائر المغلقة أن والله هناك دائرة يعني نسمح لأنفسنا بنقد الآخرين لكن لا نسمح للآخرين بأن ينقدونا فضلا عن أن نحاول أن ننتقد نحن أنفسنا وهذا من أسباب أنه تحولت بعض المجموعات الإسلامية وبعض المجتمعات إلى جزر معزولة ليس بينها ترابط أنا أدعو إلى النقد حتى نقد الأكابر بموضوعية واعتدال وهدوء أنا أرى أنه ليس فيه بأس ولا تثريب بل ينبغي أن يتدرب الناس عليه لكن يتدربون على اللغة ويكون عندهم قابلية للتصحيح أيضا وأنه لا تنقد لتقول أن ما تقوله أنت صواب لا يحتمل الخطأ زميلك محمد بن الشافعي رحمه الله يقول قولي صواب يحتمل الخطأ فأنت مثله أيضا نتدرب على احترام الاجتهادات حتى حينما نختلف معها وليس فقط أنه والله أتعصب لاجتهاد لأنني أوافق عليه نتدرب على التشاور في القضايا الكبرى هذا ضمن قضية المرجعية لشبه الأخ أبو العز أنه هناك إمكانية التشاور عبر الهاتف عبر جلسات عبر مراسلات بحيث أنه رأي الاثنين أفضل من رأي الواحد وعمر رضي الله عنه كان إذا وقعت له نازل أحيانا يجمع لها أهل بدر وهكذا مثل الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يربي تلاميذه على التفقه وعلى حسن الاختيار ولذلك من بعده لم يجدوا حساسية ولا حزازية أن يغيروا ثلثي مذهب الإمام أبي حنيفة لأنهم تلقوا عن مثل هذا اللون من المرونة الفقهية وهكذا بعض علمائنا المتأخرين نعرف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله علامة القصيم بل علامة يعني من علماء العالم الإسلامي يعني كان يربي طلابه على المناظرة والحوار فيما بينهم وبناء شخصياتهم بقدر معتدل.
شيخ سلمان لعل حديثنا عن موضوع الأئمة رحمهم الله وأنهم زملاؤنا كما ذكرت يا شيخ سلمان يعود بنا إلى نقطة
هذا يعني مزح لا تأخذ ما في شك
ذكر الأخ أحمد الخطيب من السعودية في الموقع أنه أعادنا لحقائق تاريخية وذكر أن هذا الخلاف الذي نعيشه هو استمرار أو امتداد للخلاف الذي كان في بين الأئمة في المذاهب الأربعة لكن سوف نأخذ الإجابة على هذا التساؤل والرد عليه لكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل اللي قبل أن ننتقل لهذا الفاصل الأخوة أذكر بالاستطلاع الذي في الموقع وهو هل تعتقد بوجوب تقنين مصادر إطلاق الفتوى بحيث تلتزم بها هيئات متخصصة في ظل تزايد الاجتهادات الفردية في القضايا والنوازل العامة التصويت على هذا الاستطلاع لا زال مستمرا في ثنايا هذه الحلقة مشاهدي الكرام استأذن الشيخ سلمان حتى نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى ابقوا معنا أيها الأخوة المشاهدون سنعود إليكم
منذ انطلاقة الموقع كانت مسيرته فخورة بكل من شاركوا فيه وقدموا مقترحاتهم وملحوظاتهم التي كانت على المدى محط العناية والاهتمام ولقد حظي الموقع بقرابة 2,800,000 زيارة وكان متوسط بقاء كل زائر ربع ساعة تقريبا وبلغت نسبة متصفح الموقع من المملكة العربية السعودية 30% و 18% من الولايات المتحدة الأمريكية و 9% من الإمارات ومن بريطانيا بلغت النسبة 8% و4% من كندا. وتوزعت نسب الزوار المتبقية على أكثر من 129 دولة شملت الدول العربية والإسلامية وغيرها، كان منها الصين والهند وكوبا والدول الإسكندنافية ودول أخرى. وكانت أولى زوايا الموقع استطلاعات الرأي التي شارك فيها منذ بداية البرنامج أكثر من 29 ألف مشارك برأيه. وبلغت عدد المشاركات المدونة على صفحات الموقع أكثر من 1300 مشاركة يمكن للزائر استعراضها وتصفحها عبر الموقع. وتنوعت تلك المشاركات بعدد كتابها ومرسليها بين مشاركات في إطار موضوع الحلقات ومحاورها أو حول أفكار ومقترحات لتطوير البرنامج. تناول بعضها دورة البرنامج الشهرية، حيث عبر أحمد سليمان السبيعي وأبو عاصم المكاوي وورود عن رغبتهم في تعديل دورة البرنامج وتقصيرها لأسبوع أو أسبوعين على الأقل. يقول أحمد السبيعي في مشاركته أن دورة البرنامج شهرية وهي بعيدة جدا عن التفاعل الأفضل، فبدلا من أسبوعية كما يقول فلا أقل من نصف شهرية. أما محمد الصالح فقد خالف في ذلك ورأى أن الحلقة الشهرية أفضل وأجدى كي تعطي أكلها وتهيئة فرصة أطول لإعداد البرنامج طوال مدة الشهر. وكان من بين الاقتراحات أيضا ما دعت إليه لما أحمد الغانمي تقديم نبذة عن الموضوع في بداية الحلقة تكون شاملة لجوانبه وتدور في إطارها بقية المداخلات. وأما أبو مالك البكاري فيقترح الاستعانة ببرامج الحاسب في عرض ملخص للموضوع المطروح بين الفينة والأخرى لتعطي المشاهد تركيزا وليخرج بفكرة أو أفكار واضحة يمكن له تسجيلها. وأما عن مشاركات القراء في الموقع فيشير أبو عبد الله إلى رغبته في عدم إهمال أي مشاركة حتى ولو كانت خاطئة، مراعيا في ذلك أن الهدف تعزيز ونشر الأفكار الصحيحة ومناقشة الأفكار الخاطئة وتصحيحها كما ذكر. وكان مما دعا إليه محمد الحديثي وأبو سلمى وأبو محمد عبد الله تكثيف الإعلان عن حلقات البرنامج. وفي هذه الناحية يشير محمد الحديثي إلى أن الدعاية لموضوع الحلقة تكون متأخرة وكذلك تقليدية ومستقاتة من قنوات أخرى. ولا زال الموقع يتلقى تفاعلاتكم مع موضوعاته ومساهمتكم في تطويره، آملين أن يستمر التواصل ويمتد الجسر ليكون البرنامج صدى لتفاعلك أيها المشاهد بعفوية تامة وحضور دائم وتعاون بيننا على النجاح والتكامل.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة. هذا التقرير الذي شاهدناه وإياكم قبل قليل يحكي طبيعة تعاملنا مع هذا الموقع والذي هو نافذة بيننا وبينكم، ونحاول دائما أن نتواصل وإياكم من خلاله ونحاول أن نطور في هذا البرنامج وأن نصل إلى المستوى الذي يرضي الله عز وجل ويرضيكم أنتم ويحققوا الفائدة بيننا وبينكم بإذنه تعالى. نستمر في حوارنا مع الشيخ سلمان وعود الحميد بإذن الله تعالى. توقفنا عند موضوع مداخلة الأخ أحمد الخطيب من السعودية الذي تحدث عن موضوع،
يعني هو كلام الأخ أحمد جميل لأنه يقول يعني لماذا نتبرم من الخلاف الواقع اليوم، هو امتداد لخلاف تاريخي بين العلماء. وهذا الكلام يعني صحيح، عندما تدخل على طلاب الكلية مثلا فتجدهم متضايقين لأنهم يقولون الشيخ الذي قبلك أفتانا بشيء وأنت تفتينا بشيء آخر، تقول لهم هبوا أن هذا الشيخ كان أبا حنيفة ومن قبله كان الشافعي سيختلفون، هبوا أنه كان أبو بكر وعمر أو ابن عباس وابن مسعود هم سيختلفون أيضا. إذن علينا أن ندرك أن الاختلاف بحد ذاته ليس هو المشكلة، وإنما المشكلة كيف نتعامل مع هذا الاختلاف أن لا نطيح بالمخالفين وأن لا يكون هناك إقناع قصري على مثل هذه القضايا وأن لا نعتبر أنه الخلاف هو يعني نهاية المطاف.
شيخ سلمان، حتى لا نتأخر على مشاهدين والذين يرغبون التواصل معنا عن طريق الهاتف، لكن نذكر أيها الأخوة بأن مدة الاتصال لكل متصل دقيقة ونصف فقط، فأرجو استثمار بأن يكون السؤال مباشر ومختصر جدا حتى يتسنى لنا الحصول على أكثر عدد من الاتصالات. نبدأ مع الأخ محمد العبد الكريم من الإمارات. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة
الله.
أول شيء أشكر لقناة المجد إتاحة الفرصة وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.
آمين.
هذه المداخلة إن شاء الله ما تتجاوز 300 كلمة في إن شاء الله حاول أن تكون في 3 دقائق أو أقل.
تفضل.
أقول حتى تنضبط الفتوى لابد أن يكون مصدرها منضبط، وما لم يكن المصدر منضبطا فأظن أنها لن تكون محل لثقة الناس وقبوله، بل تصبح الفتوى مصدر قلق في المجتمع.
نعم.
انضباط مصدر الفتوى يمكن أن يحدد بأمور، منها أولا التمكن العلمي، وثانيا الاختيار السليم المبني وفق أسس منهجية علمية محددة ومحررة وممنهجة، في كما يعني أشار لها بعض الأصوليين وذكر الشيخ كتاب الشيخ الأشجر. إذا أردنا أن يرجع الناس إلى العلماء وأن يستمعوا لهم كما هو متداول اليوم، لابد إذن من التحديد الدقيق للشروط وضوابط منصب الفتوى، فلا يجوز مثلا اختيار أهل الفتوى والمفتين بناء على تحالفات سياسية أو عائلية أو قبلية أو جغرافية أو مثلا مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. العلم والمعرفة ليس لهما جنسية محددة، ينبغي أن يكون اختيار العالم محل الفتوى منطلق من تمكنه العلمي وقدرته على الفهم الدقيق للمصالح والمفاسد، متحرر من أي ظهور خارجية، وبذلك يمكن أن يستمع الناس للمراجع العلمية، لأننا في الحقيقة دائما ما نتهم الناس والشباب بعدم افتراسهم بالعلماء وعدم رجوعهم وننسب الخطأ إليهم، والحقيقة أن عدم الرجوع له أسباب.
نعم.
ولا يجوز أن نحمل الناس.
شكرا لاتصالك أخوي محمد، وأظن مش دخلته وأظن حاجة. أرجو الاختصار أيها الأخوة من كل المتصلين. الأخ حمود الشمري تفضل.
السلام عليكم.
أهلا تفضل الصف في الفيديو اللي سمحت.
السلام عليكم. تفضل الصف. الشيخ سلمان العودة وأحييك يا شيخ.
لا أحسنت.
والموضوع صراحة حساس الفتوى بين الانضباط. فالحقيقة الأسئلة حول الفتوى صراحة يعني متعددة، لكن بارك الله فيكم أدي الشيخ سلمان يعني بيتنا يعني كيف نأخذ الفتوى وعمن نأخذ الفتوى، هل عن إمام المسجد أم نتحرى في فتوانا أو في نقل الفتوى، فما ما الانضباط في نقل الفتوى وفي عمن نأخذ هذه الفتوى. بارك الله فيكم.
شكرا إن شاء الله. بارك الله. شكرا. أخوي صالح تفضل. أخوي صالح دقيقة ونصف. أخوي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
كيف حالك يا أخو معاذ؟
مرحبا أخي صالح.
شيخ عندي تساؤلين. هناك مقولة ماجدة عن صحتها تقول إن اختلاف العلماء رحمة.
سلام.
فهل هذا الكلام صحيح أنه رحمة أم أنه تفرق وشقاق؟
نعم.
الأمر الثاني، ألا ترى يا شيخ أن توحد الفتوى في هذا الزمان؟ لأنها إذا توحدت سوف تحل كثيرا من الأمور.
نعم.
التي يختلف فيها الناس في دينهم ودنياهم. شكر الله لكم وجزاكم الله.
شكرا لك أخو محمود. الأخ صالح. الأخ علي بحيان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دقيقة.
حياكم الله جميعا.
مرحبا حياكم.
أقول الله يحفظكم شيخ. أنا أرى أن الفتوى يعني تنقسم الفتوى بأمور حادثة وخاصة بالأشخاص أو أمور بسيطة، أمور عظيمة وكبيرة خاصة بالأمة وقضايا جلل. أقول من المعلوم أن المفتي بشر وتؤثر عليه البيئة والأحوال والأحداث وحتى طريقة الأشخاص، بعضهم يكون شديد وبعضهم يكون لين وسهل. فأقول أني أرى أن الأمور العظيمة والكبيرة لا يتسرى ويفتي فيها شخص من علماء الأمة، لأنه قد يكون أخطأ ويجر الأمة يعني إلى مشكلة. فأرى أن تكون الفتاوى الكبيرة من مجموعة من العلماء، وخاصة بعض المسائل فقط لأن يستدل بعض العلماء بدليل، وليس الدليل يطلب فيها السياسة الشرعية. قد يكون الحكم صحيح ولكن اتخاذ القرار مخالف للسياسة الشرعية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق.
شكرا لك. نعود مرة أخرى إلى شيخنا الشيخ سلمان المكتفي بهذا القدم الصافي، فنعود إن تسمى لنا الوقت أن نأخذ مزيدا من الاتصالات. ترى أن نأخذ بعض الإجابات.
تسمى الوقت يعني الأخوة لهم حق علينا
يعني.
حتى لو اضطرنا للتوقف بعض موضوعاتنا مهمة.
طيب إذا نأخذ نجيب على بعض الاتصالات التي وردت لنا الآن.
طيب.
الأخ محمد عبد الكريم من الإمارات.
الأخ طبعا أعتقد موضوع الأخ محمد مهم وسيأتي، لأنه عندنا
المحور الثاني حول موضوع المفتي.
نعم.
فكلام الأخ محمد سليم، أنا في نظري أنه يقول أنه يعني لكي نضمن الفتوى قبول عند الناس علينا أن لا نتهم الناس دائما بأن المشكلة منهم.
نعم.
لكن علينا أن ندرك أن الفتوى نفسها تتحمل مسؤولية من جهات عدة، يعني ربما هو أشار إلى قضية التمكن العلمي وهذه أحد الشروط التي تشترط في المفتي.
نعم.
إضافة إلى قضية الاستقلالية في الرأي والنظر وعدم وجود ضغوط سواء كانت ضغوط سياسية أو اجتماعية أو حتى شخصية على هذا المفتي، بحيث يكون هناك قابلية لنشر الفتوى عند الشباب. وأعتقد أن هذا الكلام صحيح، أن العلم ليس له جنسية خاصة ولا بلد ولا لون ولا عرق، وبالتالي ينبغي أن تكون الأقدمية العلمية والكفاءة العلمية، بل ينبغي أن يكون حتى المنصب العلمي أيا كان ينبغي أن يكون هناك نوع من الضوابط، مثل ما أن أستاذ الجامعة مثلا يترقى من رتبة إلى رتبة من خلال شهادات، من خلال بحوث، من خلال دراسات، وهذا شيء ليس جديدا. الإمام مالك رحمه الله قال أنني لم أفتي حتى شهد لي في بعض الروايات قال 70 من فقهاء المدينة، ومعروف أنه لما أذن له شيخه ربيعة بن فروق وغيره فأفتى رحمه الله. فينبغي أن يكون هناك نوع من الضبط والمعيارية التي نعرف بها لماذا وصل هذا الرجل مثلا أو هذا الشيخ أو هذا العالم إلى هذا العضوية أو ما أشبه ذلك،
ولعل لها محور متكامل معنا يا شيخ بعد قليل.
نعم.
الأخ حمود الشمي ذكر يتحدث عن موضوع نقل الفتوى،
أي كلامه سؤال جيد عما نأخذ الفتوى. هذا اختلف أيضا حسب نوع الفتوى، لما تكون فتوى يسيرة قد يأخذها الإنسان عمن يثق بعلم ممن حوله في مسألة سهلة.
نعم.
بل بعضهم قال حتى الإنسان المستور مستور الحال الذي لا يجب عليه مأخذ ويحتاج إليه في العلم، وهنا نجده كثيرا في الحج مثلا، قد يجد كثير من الناس المضطرون إلى سؤال من حولهم لأن الأمر لا يحتمل التأخير، لكن إذا كان عند الإنسان خيارات فعليه أن يختار الأفضل والأكثر، هذا لا شك فيه.
نعم.
أما مسألة نقل الفتوى فهي قضية أخرى تعتمد على الفهم، طبعا ناقل الفتوى ليس بمفتي، ممكن ينقل لكن يشترط أن يكون متقنا ضابطا، لأنه أحيانا يقع خلل يسير في النقل فيقلبها عما أراده المفتي.
الأخ صالح الهاجري ذكر اختلاف العلماء، ولعل هذا أيضا
هو سأل هذا اختلاف العلماء رحمة هذا حديث لكنه ليس له إسناد، ولذلك كحديث لا يصح، لكن نحن نقول إن اختلافهم رحمة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا وما يسرني أنهم لم يختلفوا، لأن اختلافهم رحمة. لكن الرحمة إذا كان اختلافا مبنيا على علم وعلى تحري واجتهاد وليس مبنيا على هوى، زد على ذلك لا يتحول الاختلاف إلى تفرق وشقاق، هذا مهم.
النقطة الأخرى التي تحدث فيها عن توحيد
الفتوى يمكن يأتي لها،
هاي وله محور،
لا يأتي لها محور.
الشيخ علي الأخ علي الضحيان تكلم عن انقسام الفتوى،
هذا أيضا سؤال الأستاذ علي، سؤال جدا وجيد، وأعتقد أنه سيأتي له يعني موضوع فلا نشفق يعني.
نعم. دعنا نشفق بعض الإخوة في الإنترنت، هذا الأخ عبد العزيز حيمان من السعودية ذكر أنه ينظر إلى تعطيل بعض الأحكام خشية الفتنة، فهل بالإمكان إدخال مثل هذا التعطيل ضمن الفتوى استنادا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم قتله المنافقين خشية يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إلى آخر مداخلة، وقال هل يصح القياس على ذلك؟
يعني مداخلة الأخ عبد العزيز هذا من طلابي الفاضل بالمناسبة، مداخلة في الموقع جميلة، وأنا في تقديري يا أخي عبد العزيز أنه ما ذكرته ليس تعطيلا للأحكام، يعني هو ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم هو حكم، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم لولا هو حكم آخر، ترك قتل المنافقين هو أيضا حكم، وهذا يؤكد النقطة اللي ذكرناها قبل قليل وهي قضية دوران كثير من القضايا المتعلقة بالسياسة الشرعية مثل ما ذكر الأستاذ علي على موضوع المصالح، ولذلك ربنا سبحانه وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني حتى في القول في الشريعة هناك خيارات، هناك حسن وأحسن، وهذا واضح على سبيل المثال موضوع الكفارة أحيانا في عدة خيارات فيها حسن وفيها أحسن، وهذا يؤكد على معنى مهم وهو أهمية الحفاظ على الإعلام، الإعلام العالمي اليوم يستهدف المسلمين، رمي المسلمين مثلا بالإرهاب بالتطرف بالعنف بالأصولية أصبح لغة رائجة في وسائل الإعلام التي غالبا ما يسيطر عليها اليهود أو حلفائهم، ولذلك ينبغي أن يكون هناك حفاظ على الإعلام وعدم منح الفرصة للأصوات المغرضة التي تصطاد في المال آكل كما يقال، لا بقول ولا بفعل يوظف لغير مصلحة الإسلام والمسلمين.
الأخت دمعة من البحرين ذكرت أن الفتوى كوظيفة،
الأخت هذه أنا غيرت اسمها لأن البحرين يعني محاط بالمال من كل جانب، والأخت دمعة ونحن نريد التفاعل فقلنا نسل الاسم بسمة ما إن شاء الله ما لها اعتراض على هذا.
طيب تقول الفتوى كوظيفة، هذه العبارة التي أطلقت الأخت دمعة من البحرين التي أثارها هذا الكم الهائل للفتاوى عبر الفضائيات لدرجة إطلاق فتاوى متصادمة وبعضها خارج عما أجمعت عليه الأمة، فهل تحولت الفتوى إلى وظيفة لدى البعض وما أثر مثل هذا السلوك على رؤية مستمعنا؟
طبعا هنا في ثلاثة نقاط في مداخلة. أولا في فتاوى متصادمة وصدامها مبني على الجهل أو على الهوى، كما قلنا هناك من يفتي من الساسة، هناك من يفتي من الإعلاميين، هناك حتى من الفنانيين من الفنانين من غيرهم، يعني في نوع من الجرأة على موضوع الفتوى وهذا ولد نوع من التصادم، وهذا التصادم لا شك أنه منبوذ ومردود ويجب يعني منع والاحتساب على كل من يعني يتكلم في الفتوى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أن لا يكون هناك نوع من السماح بذلك عبر وسائل الإعلام ولا غيرها. النوع الثاني هناك فتاوى قد تكون مختلفة أو كما عبرت الأخت متصادمة لكنها مبنية على اجتهادات علمية شرعية ممن هو أهل للاجتهاد، فهذا يعني لا ينبغي علينا أن نضيق به، لكن علينا أن نتدرب كيف نتعامل مع هذا الخلاف لئلا يؤثر على حياتنا ويصنع لنا الارتداد. الجانب الثالث، الأخت أشارت إلى قضية مخالفة الإجماع، وأقول للأخت يعني وهي من البحرين إن أنا طلعت على فتوى لبعض الدوائر في البحرين في قضية التبني، جواز التبني يعني من لا أب له من قبل من لا ينتسب إليه، وهذه فتوى هي فعلا كما ذكرت الأخت يعني مصادمة أو معارضة للإجماع ومبنية على رؤية غير صحيحة. لذلك أقول ينبغي أن يعرف الإجماع أولا في القضايا القطعية الضرورية لا يجوز لأحد أن يتحدث فيها. طبعا عندنا الأخ حامد الحامد أبو سليمان تكلم عن قضية توسيع دائرة الثوابت، إن البعض كل ما يعتقدونه يظنونه ثابت، هذا خطأ آخر. ينبغي أن نعرف أن الثوابت هي محكمات الشريعة القطعية التي اتفق عليها العلماء ولا مجال لأحد أن يتدخل أو يغير في شيء منها، يعني محكمات وضروريات الدين. فقضية مثلا هذه الإجماعات القطعية لا يحل لأحد أن يتدخل فيها. فيما يتعلق بمخالفة الإجماع، إذا كان مخالفة الإجماع قطعي فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن إذا كان خلاف لما يدعى أحيانا أنه إجماع هذا ينظر فيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله لعله مختلف وهو لا يدري. أيضا أحيانا قد يختلف العلماء في السابق على قولين وهذا معناه أنهم لم يتفقوا، فربما يحل لمن يأتي بعدهم أن يأتي بقول ثابت كما ذهب إليه بعضهم وهو الذي رجحه الأستاذ الأشقر كما ذكرت قبل قليل، فيأتي بقول ثالث غير هذين القولين. أيضا هناك مسائل جديدة، مسائل اقتصادية، مسائل طبية، مثل قضية الاستنساخ، مثل قضية طفل الأنابيب، مثل قضية التأمين، مثل قضية الشركات في الجانب الاقتصادي إلى غير ذلك من القضايا الجديدة النازلة التي تحتاج إلى اجتهاد جديد، وهذه مشكلة كبيرة جدا لأننا الآن أمام قضايا صعبة وجديدة ودقيقة ومعقدة، وفي نفس الوقت ليس هناك يعني الإمكانيات الكبيرة للاجتهاد في مثل هذه القضايا والوصول فيها إلى رأي حاسم.
شيخ سلمان، هناك مصطلح الفتوى العامة والفتوى الخاصة، بأن يفتى لأناس خاصين أو يفتى لعموم الأمة، وهذه نقطة الحقيقة تحدث عنها كثير في الموقع، منهم محمد من المغرب وأسيك من البحرين وأبو أسامة من الأردن، وكلهم يسألون عن موضوع الفرق ما بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة.
نعم، يعني أنا أعتقد أن هذا هو الموضوع الذي ربما أشار له الأستاذ علي، أن المقصود بالفتوى الخاصة الفتوى الشخصية، وهذه أمرها كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول الفروع أمرها قريب.
نعم،
هذا نقله عن ابن عبد الهادي وغيره. يعني واحد يفتي شخص في قضية طهارة أو مشكلة خاصة أو عبادة، لكن هناك الفتوى العامة وهي ذات الأهمية الكبرى في الواقع، مثل الفتاوى في القضايا السياسية، في قضايا الحرب، قضايا السلام، قضايا الجهاد، قضايا الاقتصاد، التي يترتب عليها ربما مستقبل أعداد غفيرة من الناس وقد تحدد مصير الأمة وموقف الأمة في حرب أو سلام. هذه القضية فعلا أنا أقول يجب أن يكون مثل ما ذكر الأخ، أعتقد أنه الأخ أبو أسامة أو غيره قال يجب أن يكون هناك مفتي استراتيجي، يعني ليس قضية شخصية مثلا أو فتوى ذاتية تتأثر بعقلية الشخص ونظرته والمؤثرات المحيطة به، ينبغي أن يكون هناك يعني نوع من الاهتمام بهذه الفتوى، لأن لها أبعاد كبيرة وهي أيضا فتوى متداخلة لا يتقنها كل أحد. ولذلك أرى أنه من الحلول المهمة هنا ضرورة إيجاد، يعني هناك مجامع طبعا فقهية موجودة كما أشار التقرير في السعودية أكثر من مجمع فقهي، وفي يعني عدد من البلاد الإسلامية هذه لا غبار عليها، لكن أنا أعتقد أننا بحاجة إلى مجامع إسلامية علمية ذات طابع خاص وذات استقلالية ليس هناك سيطرة عليها لا للحكومات ولا للمجتمعات ولا لحزب من الأحزاب. وهذه المجامع أنا أعتقد كل بلد يجب أن يوجد فيه مجمع علمي أو فقهي إضافة إلى مجمع على مستوى الأمة كلها. أعتقد أن هذا مصلحة حتى للحكومات نفسها كما أشار الأخ محمد عبد الكريم في مداخلته، الحكومات بحاجة إلى نوع من الضبط، أن الشعوب العربية والإسلامية لا يمكن أن يضبطها إلا الدين والتدين والخطاب الشرعي الديني، فإذا وجدت مثل هذه الأشياء التي تضبط الناس وتمنع أن يكون هناك نوع من الشطط والابتعاد حتى لو لم تكن على هوى وفق هوى سلطة معينة أو سلطة سياسية أو اجتماعية، أعتقد أن هذا خير ومصلحة مع الإشادة طبعا بالجهود المؤسسات والمجامع القائمة.
ولأن هذا أيضا يؤكده مداخلة الأخ عارف التي دخلت أثناء تقديم هذه الحلقة من الإمارات، يقول أعتقد أنه لا بد من تشكيل هيئة علمية منتخبة من العلماء الربانيين مستقلة عن أنظمة الحكم القائمة في العالم الإسلامي، حينئذ تقيد الفتوى بهم. أما أن تقيد الفتوى بيد علماء معينون من قبل السلاطين فهو محاولة لتكريم الأفواه، ليس إلا فالعلماء يختارهم العلماء وليس السلاطين. الآخر مداخلتي وعندي مداخلة أخرى أيضا بالنقيض من هذا، وهو الأخ مسلم أو مسلم من العراق يخالف هذا الرأي بالكلية ويرى أنه يجب أن تصدر الفتوى عن غير المجامع الفقهية، لأنه لا محالة سوف يكون للقيادات السياسية تدخل في هذا الموضوع.
الأخ مسلم من العراق أعتقد أنه نعم هو يعارض ترشيد الفتوى في المجامع الفقهية، لكن إذا افترضنا أن هناك مجامع فقهية ذات حيادية، ولا نقول حيادية مطلقة لأنه الفقيه لن يكون حيادي مع نفسه ولا مع يعني بعض المؤثرات الاجتماعية عليه، لكن على الأقل نطالب بقدر من الاستقلالية التي تضمن للفقيه جو الحرية الشرعية الذي يجعله يختار ما يعتقد أنه أصلح وخير للأمة.
أنا أتوقع يا شيخ أننا أنهينا محورا من المحاور التي لدينا، فلعلنا نأخذ بعض الاتصالات من الأخوة. إذا كان الأخ ياسر سويل ما زال على الهاتف وأعتذر عن التأخير، تفضل أخو ياسر ودقيقة ونصف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، في مقولة ذلك عند الناس أنهم يختلف خطيهم على نفس المصدر العلمية أن لابد أن الشخص أن يحكم عقله، فهل هذا صحيح؟ وما هو الضابط؟ السؤال الثاني، هل من الأفضل السؤال موجه للشيخ، هل من الأفضل أن يكون مفتي من أهل البلد إذا كانت الفتوى تخص البلد؟ لأن نسمع عن بعض القضايا من يكون مفتي من خارج البلد، وأحيانا يكون هناك لابد أن يكون ضابط أن يكون المفتي فقيه في واقع البلد، فما هو الضابط في ذلك؟ شكرا لكم.
شكرا جزيلا لك، وأرجو الاختصار جميعا أيها الأخوة حتى نستطيع أن نتواصل معك مع أكثر المتصلين. إذا كان الأخ مفرح المازن موجود، تفضل أخوي مفرح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أتمنى لكم خير جميعا.
مرحبا
بك. أريد أن أطرح قضية بسيطة يا شيخ. تعمد نؤسس جهات مختصة للفتوى وتوحيد الفتوى، ويطالب المسؤول دائما بالرجوع إليها والأخذ برأيها.
نعم.
لكن يأتي هو ثم يخالف هذه ويأخذ فتاوى تقدم من خارج حدود هذه المنطقة، وبعد ذلك إذا أخذ شخص آخر بفتوى من خارج حدود هذه المنطقة فإنه يلومه ويصبح يشنع عليه هو وسائل إعلامه. الأمر الثاني شيخ، في قضية تنزيل الفتوى على الواقع، المفروض أن يكون المفتي يعني مدركا للواقع الذي حوله حتى يستطيع أن ينزل الفتوى ويفصح الحيلة التي قد يطعها بعض الأحيان بعض السائلين في فتاويهم. شكرا الله لكم جميعا.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا. طبعا المداخلات المختصرة تعطينا مساحة أكبر. إذا كان الأخ فايز العنزي، أخوي فايز إذا كنت جاهز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
قضية الشيخ سلمان عودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن
نسألك الله عز وجل وأفاد الله بعلمك الأمة العربية والإسلامية ونبارك لك العمرة.
بارك الله فيك.
أنا رأيتك في مكة يوم الخميس.
بارك الله فيك.
سؤالي لك، الله سبحانه وتعالى يقول لنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة، الآية. لا شك أن هذا الأمر، أن هذا أمر من رب العالمين.
نعم.
للأمة الإسلامية. الواقع اليوم بأننا نعيش أمام قوة إسرائيلية ضاربة تملك نيكال رأس نووي. فسؤالي ماذا أعددنا لهذا؟ وشكرا لكم.
أحسنت. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. أنا أود أن يكون التركيز دائما على موضوع حلقاتنا. إذا كان معنا أحد المتصلين، الأخت سلمان.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. تفضلي.
إذا سألت أحد العلماء بفتوى لم أقتنع بها تماما، سألت أحد العلماء غيره، هل هي تتبع الرخص أم لا؟
أحسنت. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا ونبدأ بإجابتهم الشيخ سلمان. تفضل.
ماشي. أول واحد من الأخ ياسر، الأخ ياسر السويلي. نعم. يقول الأخ ياسر إذا اختلف فقيهان.
نعم.
هذه ذكر العلماء فيها خمسة أوجه إذا اختلف فقيهان. بعضهم قال تأخذ بالأشد، وبعضهم قال تأخذ بالأسهل، وهذا قولان متقابلان.
نعم.
بعضهم قال تسأل ثالث، فإذا رجح أحدهما أخذت به. بعضهم قال تختار، وبعضهم قال تجتهد في ترجيح أحدهما. والذي يبدو لي أنه إذا اختلف فقيهان فإن الإنسان إذا كان قادرا على الاختيار، إما بترجيح أحد الفقيهين بأنه أعلم وأدرى بالقضية، أو بترجيح الرأي الفقهي بأنه أقوى وأصلح، فإنه يختار، وإلا فيبقى الأمر أنه يعني ممكن يسأل شخص ثالث ليخرج من التبعة. أيضا سأل من كونه من خارج البلد.
نعم.
يكون المسؤول عنه. الحقيقة الإسلام كما تعرف يعني لا يفرق بين بلد وبلد، لكن لا شك أن يكون تسأل من هو أعلم بخصوص القضية التي تسأل، لأن هذا مطلوب. أما يكون من داخل البلد أو خارج البلد، فأنا أعتقد أن هذه في الأصل ليس لها تأثير على الفتوى العادية، إلا إذا كان بعيد لا يفقه ما يريد أن يتكلم فيه.
الأخ مطرح المازن شيخ سلمان عن نقطتين،
ويقول بعضهم يطالب باتباع مثلا العالم ثم يخالفه وقد يلوم من يخالفه. هنا نسأل، هذا الذي طالب إذا كان فقيه أو عالم فمن حقه أن يخالف، بينما العامي أو المستفتي ليس له العلم والقدرة أن يخالف الآخرين. أما تنزيل الفتوى على الواقع، يعني هذا سؤال مهم عند الأخ مفرح، يعني الفتوى هي جزء من تنزيل النبوة الشريعة على واقع الناس، ولذلك الذي لا يفقه الواقع فيفتي فيها بغير حق، والحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره. والإمام أحمد رص على هذه المسألة في شروط المفتي، وكذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يكون عارفا بالواقعة حتى لو كانت واقعة شخصية، طبعا كما ذكرنا عن الواقعة العامة في الأمة.
الأخ فايت الأندلسي
كلامه جيد. الأخ فايت يقول وأعدوا، ونحن نرى يعني اليهود يعبثون في العالم الإسلامي، فماذا أعددنا؟ أنا أقول ليس المقصود يعني الإعداد فقط إعداد السلاح.
نعم.
إعداد بكل معاني. إسرائيل متفوقة علينا مثلا في قضية المعلومات المعلوماتية التي أصبحت هي مقياس تقدم الأمم ورقيها اليوم، بينما في العالم الإسلامي تجد تخلفا كبيرا وعدم وجود مراكز متخصصة في مثل هذا، فضلا عن الاقتصاد، فضلا عن قضايا كثيرة جدا. يجب على المسلمين، وهذا خطاب حقيقة، ما هو خطاب فقط للحكام، هو خطاب للحكام باعتبار أن القرار بأيديهم بالدرجة الأولى، لكن خطاب لكل القادرين من الأمة على الإعداد، حتى لو يعد الإنسان نفسه ليكون عضوا فاعلا في الأمة، هذا مطلوب منه.
نعم. الأخت سلمان سألت سؤالا جميلا جدا، وهو إذا سألت مفتيا ولم تقتنع سألت آخر،
نعم، هذا إذا لم تقتنع بفتوى ولم يكن الموضوع على سبيل التشهي، وظنت أنه قد لا يكون عالما أو لم يفهم سؤاله، فلها أن تسأل غيره، لكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدا للإنسان أنه كل يوم يسأل شخص مثلا التي ضاعت لوقتها ووقت المفتي، ويحدث لها إرباك أيضا.
طيب، إذن على هذه الاتصالات التي وردتنا، ونعود مرة أخرى لمحاورنا الشيخ، وننتقل لمحور آخر. الموضوع الآخر والمحور الثاني هو محور المفتي، وهو موضوع كبير جدا، وأكثر التساؤلات التي وردت لنا
في الموقع وسواء بمداخلات او ايميلات خاصة او غيره تسأل عن موضوع المفتي من هو وما هي شروطه وضوابطه. هذه تقريبا مجمل الاسئلة. والعن نختم بها من الاحساء والاخوة ابو خالد العزم الكويت ومشعل الفلاح من السعودية وغيرهم ايضا في الموقع يحاولون سؤال ضبط مصطلح المفتي.
المفتي يعني مسلم لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يتحقق فيه التكليف، لا بد أن يتحقق فيه العدالة، وهذه أمور متفق عليها. يضاف شرط رابع ذكرناه قبل وأشار إليه الأخ محمد في مداخلته وهو قضية يعني العلم والتأهل والأهلية للاجتهاد، خصوصا في الفتوى تتجزأ يعني على الأقل العلم بالقضايا التي سيتكلم فيها ويفتي فيها زيادة على جودة القريحة والذهن والقدرة على النظر في المسائل، وهذا ما يسمي بعضهم فقه النفس، يكون عنده إمكانية، لا يكون مثلا عنده غباء أو غفلة أو إمكانية أن يخدع أو أن يوظف لغرض معين عكس أو نقيض ما يريد. هذه الأشياء كلها يعني لابد منها في المفتي. أعتقد أنه الفتوى تتأثر بالممارسة كما يتأثر أي شيء آخر، الطب مثلا أو غيره، الطبيب الممارس. فالمفتي بكثرة مخالطة الناس والاستماع إلى أسئلتهم يتكون لديه ملكة إضافية تعينه على فهم المسائل، زيادة على قضية المعايشة. لا يكون المفتي كما يقال في برج عاجي بعيد عن الناس، أن يعايش الناس يكون قريب منهم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نجد طبعا أن يكون المفتي رجلا أو يكون امرأة أو قضية السن أو قضية العجمة أو غيرها، هذه أمور يعني أي إنسان تأهل هذه الأمور صح له أن يكون مفتيا.
هناك نقطة أيضا لعل نضيفها إن كانت يمكن أن تكون شرطا أو ضابطا، وهي أن يكون المفتي عالما بفقه الواقع وما يدور حوله من قضايا اقتصادية وسياسية وغيرها. نعم. وهذا ما أشار له أحد الأخوة المشاركين الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا يمكن أن يكون؟
هذا صحيح يعني من العلم الذي ذكرناه قبل قليل أن يكون عالما، ليس العلم فقط في الشريعة، العلم بالواقع والموازن التي سوف يتكلم عنها، فهذا مطلوب، بل أن يكون عنده علم بالمؤثرات. يعني كما قلنا العصر الحاضر أصبحت الأمور فيه متداخلة ومتشابكة، فالفقيه ينبغي أن يكون عنده معرفة. وهنا كلام يعني لا يتسع المجال لنقله، لكن يحيل الأخوة إليه في كتاب الفتوى الإسلام للقاسمي.
نعم.
وتقريبا أنا قرأته اليوم العصر وراق لي جدا تقريبا في يمكن صفحة 158، كلام مؤثر وراقي في قضية بعض المفتين المتأخرين وكيف أصبحوا يتبرمون بالقضايا الفقهية والأدبية والشعرية والطرائف والنكت وغيرها، ويستغربون الأشياء التي لم يطلعوا عليها ويمحون باللائمة إلى غير ذلك. فأنا أعتقد أنه لابد من العلم ولابد من الإدراك للواقع إضافة إلى إدراك الشريعة.
نعم. الأخ فيت رويلي من السعودية يتحدث في سؤال له حول الضغوطات التي يواجهها المفتي، سواء كانت ضغوطات حكومية حتى توجه مساره إلى اتجاه معين أو ممن يترصده من الناس بسوء نية، فهل هذا له تأثير أيضا؟
هذه الضغوطات أنا أقول أنه عندنا حرية المفتي، باختصار حرية المفتي مطلوبة. فالحرية لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الحرية الأخلاقية أو الشخصية، وأعني بها قدرة المفتي على التحرر أو التخلص قدر الإمكان من الهوى الشخصي والمؤثرات الشخصية، وهذه كثير من الناس قد يبتلى بها، قد يقع الإنسان في خطأ فيحاول أن يسوق هذا الخطأ بالفتوى بجوازه مثلا، هذا جانب. الجانب الثاني الحرية السياسية، بمعنى أن السلطة السياسية التي يعيش العالم أو المفتي في ظلها لا تضغط عليه بحيث يكون لذلك تأثير على قراره وعلى نظره الشرعي. الجانب الثالث الحرية الاجتماعية، وتعني أيضا أن لا يكون المفتي صدى لما يريده المجتمع خصوصا في العصر الحاضر، يعني المجتمع هنا يريد شيء والمجتمع هنا يريد شيء آخر، فلن يعد الإنسان مجرد يعني مهمته هي الحفاظ على واقع المجتمع. العدد من الأخوة ربما يعني آخرهم اليوم وإحنا في الطريق يعني يقولون في الحلقة الماضية جاء كلام عن قضية الحجاب الوجه مثلا، عن قضية صوت المرأة، ويطالبون بالمزيد من الإيضاح مع أنه كان الكلام واضحا، لكن الأخوة كانوا يريدون أن نتكلم بحماس شديد ونركز على هذه القضية، وفات عليهم أنه نحن نتحدث إلى أناس في فئات ومجتمعات كثيرة جدا ربما هذه القضية لا تعنيهم بشكل كبير، والقدر الذي قلناه في ذلك هو القدر المناسب من جميعنا لما تنظر إلى مجمل الدائرة. عندي مثلين طبعا، أنا لا أريد أن أستقل تاريخيا، يعني ابن تيمية رحمه الله سجن مرات
بسبب تأثير السلطة السياسية أو السلطة العلمية أيضا التي لا توافق على الرأي. بل حتى من علمائنا الشيخ باز رحمه الله وجد مضايقة لما أفتى في بعض الموضوعات الطلاق، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثل ذلك، وخصوصا لما تكلم في قضية المعية يعني صدر كتب كثيرة جدا في 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 نقده. الشيخ البليهي وهو شيخنا في في بريدة أيضا ودي بسبب قضايا ربما تكون صغيرة مثل قضية مثلا صدقة الفطر أن تخرج من الرز، أو قضية صلاة التراويح أنها تصلى 5 تسليمات بدلا من 10 وامتحن بسبب ذلك. فهناك الحقيقة أولا الجانب الاجتماعي، بل أحد الشيوخ الشيخ البيان لما كتب في موضوع اللحية وجاز أخذ ما زاد على القبضة وذكر أن هذا إجماع العلماء السابقين من غير مخالف، وجد يعني ردود كثيرة ويعني نوع من الضغط في هذه القضية. هذا يعبر عن نوع من الضغط الاجتماعي، وهناك النوع الآخر من الضغط السياسي، ولعل المثال المناسب له هو قضية الإنكار العلني، إنكار المنكرات بشكل علني، وأن العالم أو الداعية أو الخطيب عليه أن ينكر بشكل علني المنكرات العلنية دون أن يعني أنه يشق وحدة المجتمع، لكن يبين أن هذا خطأ حتى يتجنبه الناس أو يتساعدون في إزالته، وهذا أيضا امتحن بسببه أناس وصدر فيه قضايا وكتب. فينبغي أن يرى أن والله الضغوط السياسية والاجتماعية هي واقع، لكن كيف الإمكانية الخلاص أو التخفيف منها هذا هو السؤال.
هنا مشاركة من الأخ المهندس أبو المثنى عبر الإنترنت يقول: لا يشك المسلم أن لكل عالم الحق في اجتهاده في المسائل الفردية التي تخص الأفراد، ولكن مصيبتنا هي يتحدث طالب العلم وحتى العالم في مسائل الأمة التي لا بد فيها من اجتماع الكلمة. إننا لا يعجب والله من تطاول بعض طلاب العلم على الفتوى حتى إنه لا يفتي وهو متكئ على أريكته ليقول في كبار المسائل بكلام يفرح الأعداء ويحزن الإخوان، فننصر إخوانا بالسكوت إن عجزنا عن ذلك.
هذا صحيح، يعني يجب أن يكون هناك تأني وتحرير زي ما ذكرنا قبل قليل. القضايا العامة ينبغي أن لا يتكلم فيها إلا من هو أهل لها، وأيضا أن تأخذ الصبغة الجماعية قدر المستطاع.
لعل هذه المداخلة التي قبل قليل وغيرها تقودنا لحديث حول سؤال طرحته الأخت سميرة القرني من السعودية، والذي يشير إلى مسألة تناقص الثقة بين العامة من الناس والعلماء، وعلى أحداث الحجاب في فرنسا وإفتاء بعض العلماء فيه وسكوته عما يحصل في العراق أيضا أثار شيئا من ذلك.
يعني هذه لم تنطلق هذه الأشياء كفتوى، بعض الناس يخلطون بين الفتوى وبين أي تصريح. مثلا هذا مفتي فكل ما قاله اعتبروه فتوى، هو له منصب ديني أو صفة دينية، لكن لا يعني أن منصبه هو عبارة عن فتاوى. ومع ذلك أنا أقول نعم إنما يصدر من هم من أهل المناصب والمقامات الدينية يؤثر في نظرة الناس، فعلى العالم أو الفقيه أن يكون يعني مشاركا مع الأمة في قضاياها، وأن يحاول أن يعني يستشعر موقفه ومسؤوليته في أنه يعني معبر عن الأمة في مثل هذه المواقف.
الأخ سعد من فلسطين يقول: يتحدث عن دور الأمة في إخراج المفتي، وهو دور حقيقي كما يرى، إذ أن غياب دور المفتي في عاصم الحاضر يكون في غياب المجتمع عن أداء دوره الحضاري، فكيف تنظر لسير هذه العلاقة كما يرسمها السؤال؟
والله يعني الأخ سعد أنا أسلم عليه وعلى جماعته في فلسطين كلهم جميعا يحفظهم وينصرهم، وكلامه جميل جدا. هو يقول انه يعني دور المفتي كما قلنا قبل قليل ليست المشكلة فقط في المفتي او الفتوى، المشكلة في المجتمع، فالمجتمع هو مسؤول عن اداء دور حضاري ومنه قضية ايجاد. ولذلك نحن نقول يا ليت انه مثلا في كليات الشرعية وحتى في المؤسسات والمجامع، بل حتى في المواقع الالكترونية المعنية بالفتوى وهي كثيرة منها موقع الإسلام اليوم مثلا، أن يكون هناك نوع من الحلقات النقاش والتربية والإعداد لفئات من الناس ليكون عندهم تأهل وتهيئ للفتوى المناسبة، بحيث تكون الفتوى الشرعية جزء من المهمة الشرعية، جزء من المجتمع الإسلامي كله.
التأخر في إصدار الفتوى يا شيخ سلمان، هذا أيضا قضية وأشار لها الكثيرين من الإخوة في الموقع، كيف تراها؟
التأخر له أسباب تأخر صدور الفتوى. لماذا يتأخر الناس؟ مثلا أحيانا قد يكون المفتي غير مقتنع بالدور الذي يؤديه، وهذا ربما ينجم عن نوع من الانفصال بين المفتي وبين المجتمع أو الناس من حوله. قد يكون ذلك بسبب يعني عدم وجود المعلومات الكافية لديه، فيتغلب عنده ارتباك وضعف وعدم أهلية النظر في مثل هذه القضايا، ويثر الصمت والتوقف لأنه لم يحسن القضية. قد يكون السبب رأك شخصية العالم أحيانا فيضيع بين ضغط السلطة كما قلنا وضغط المجتمع وبين الحق الذي يعتقده. وأعتقد أن هنا قد يكون من الحلول هو يعني أن يكون هناك دوائر مخصصة للفتوى في المواقع وفي المجامع وفي الدوائر والإفتاء والأوقاف وغيرها، أن يكون هناك أناس مهيئون ومعدون لذلك بحيث لا يكون فيه تأخير في فتوى الناس لا في الفتاوى الخاصة الشخصية ولا في الفتاوى العامة التي تهم الأمة كلها كما ذكرنا.
طيب الشيخ سامي، هل تسمح لنا بأن نداخل بعض الأخوة المتصلين بنا؟ الأخ الحسن ولد أحمد من الإمارات، تفضل أخوي حسن. التلفزيون إذا سمحت.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم الشيخ. طول عمرك احنا هون في الامارات.
نعم.
عندنا بنك دبي الاسلامي هذا بيجب علينا دائما عندنا احتياج ان ناخذ منه مرابحة، وكل ما حاولنا ناخذ منه مرابحة يعني شو ان الامر ما هو واضح، يعني شرعية اخذ مرابحة ما هي واضحة. بدكم يعني تشرحون طالما انكم الان على الهواء تشرحون الطريقه اللي يمكن ناخذ بها مرابحه يعني تكون
يعني واضح السؤال اخي الحسن. واضح السؤال اخي الحسن، استمع الى الاجابه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. معنا الاخ محمد الحامد من السعوديه. تفضل اخي محمد. دقيقه ونصف اخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اخبارك اخوي طيب؟
سمعت. تفضل اخوي محمد.
والله عندي سؤالين تفضلت يا اخوي ويا الشيخ سلمان. السؤال الاول بطرف اذا حصل ازمه مثل الازمات اللي حصلت هنا واختلف عليها الكثير من العلماء، فما يعني الجدوى من اتباعهم؟ هل نتبع هذا ونتبع هذا يعني وصرنا ان العاميين على الوسط بينهم فما ندري يعني ما نتبع. السؤال الثاني هل إذا صدر أو رأينا أو سمعنا عالم دليل في الخارج، سواء أنا يعني في السعودية ورأيت عالم دليل في الأردن أو أحد الدول العربية وشهد له بالعلم والثقة والصدق في القول، هل يجوز لنا أن نتبع العالم هذا ونترك العلماء الموجودين عندنا وإن كان بينهم اختلاف بين العلماء اللي موجودين هنا والعلماء أو العالم اللي في الخارج؟ وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا لك. هل بقي اتصالات وننتقل لاجابات الاخوان؟ الاخ صالح الحسوين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساء الخير ومساء الخير للشيخ سلمان.
حياك الله اخي صالح.
حبيت اتكلم عن الموضوع في اقل من دقيقه ان شاء الله.
تفضل.
نحن على يقين كامل يا شيخ ان العلماء والمجتهدين قبل عده قرون كانوا يجتهدون في الاحداث والمتغيرات والمستجدات التي عاشوها في عصرهم، واظنهم قد ابدعوا وتفوقوا ان شاء الله في ذلك وجزاهم الله خير. لكن بعض العلماء يا شيخ يرفض احيانا مصطلح او كلمه الخطاب الديني، بمعنى انه يظن ان هذا الخطاب الديني وكانه ماخوذ من غير الدين. وهل الخطاب الديني او الفتوى الديني في الوقت الحاضر يا شيخ يعبر عن واقع المجتمع المعاصر ويتماشى ويتلائم مع ما نعيشه في عصرنا الحاضر، ام ان الفتوى جامدة وتركن الى البثور السابقة؟ هل هناك يا شيخ بعض نقاط الانسجام كونك تمثل التيار الديني يا شيخ، بعض نقاط الانسجام والتناغم والتناسق بين التيار الديني الذي تمثله فضيلتكم وتيارات اخرى مثل على سبيل المثال التيار الليبرالي؟ ايضا يا شيخ لا زالت الفتوى تحمل ذيك القيمة السابقة التي كانت لها صدى واسع في العالم الاسلامي او في المجتمع الاسلامي؟ وهل الفتوى شيخ الاخيرا يعني هل الفتوى المفتي يتأثر بالبيئة التي يعيش بها ويكون متأثرا بالعادات والتقاليد والأعراف، أم تكون فتوى خارصة يعني من الدين والشرع؟ شكرا لكم جزاكم الله خير.
شكرا لك. شكرا لك. نعم التساؤل واضح الآن شيخ صالح. الأخ صالح شيخ سلمان دعنا نجيب على هذه التساؤلات الثلاثة. الأخ الحسن فؤاد احمد سال
عن المرابح البنكية، والمقصود به يعني البيع بالتقسيط في عدد من البنوك. فاذا كان هذا البيع الذي تجريه البنوك الاسلامية فالغالب ان هذا البيع يعني حظي باقرار من عدد من العلماء والفقهاء او من يسمون بالهيئات الشرعية، وهي ذات جهد طيب في الاشراف على هذه الاعمال واطلاق يعني شرارة المصارف الاسلامية تحت نوع من الضمانة. فيعني الاصل ان هذا العقد صحيح يعني إذا لم يكن في إخلال بالشروط الشرعية، ومن الشروط الشرعية أن لا يتم بيع السلعة إعادتها إلى البنك، بل يتم بيعها إلى طرف آخر غير الطرف الذي تم الشراء منه. مسألة ملكية السلعة، ملكية السلعة يعني أحيانا بعض البنوك يجرون في البداية ما يسمونه بوعد بالشراء أو تعهد، هذا لا يعتبر عقدا، فلا بأس لو أجراه قبل أن يملك السلعة ثم يملكها البنك ثم يجري معك بعد ذلك أمر البيع، فلا بأس بهذا إن شاء الله.
نأخذ الأخ محمد الحامد.
الأخ محمد يعني أولا أشار إلى أن هناك أزمة واختلفوا فيها، ولا أدري بالضبط يعني أي شيء يتحدث عنه الأخ أحمد، نحن في مجموعة كبيرة من الأزمات يعني في الداخل وفي الخارج، ويعني
لا نسأله عام الشيخ إذا وجد الاختلاف أزمة معينة واختلف
الخلافات، يعني إذا عند الإنسان قدرة على التمييز فعلي أن يستخدم هذه القدرة، إذا لم يكن لدي قدرة أو تردد فعلي أن يتوقف، لأن أنا أقول أحيانا العالم يتوقف، بل النبي صلى الله عليه وسلم في أحيانا يقول لا أدري، هنا كثير من الناس ربما لا يملك أهلية كبيرة للترجيح، ومع ذلك تجد أنه يرى أنه من العيب أن الناس يذهبون ذات اليمين وذات الشمال وهو يقف يقول لا أدري، لا بد أن يذهب هنا أو هناك، بينما يفترض من المروءة والكمال أني أتوقف عن مسائل وأقول والله ما عندي فيها خبر حتى أتأكد منها.
النقطة الأخرى التي تحدث عنها تحدث وهي نقطة حساسة جدا ومدار الحديث، وكانت هي أيضا محور محاورنا، وهي أخذ الفتوى من عالم
ما فيها خارج. ما في بأس يا أخي محمد، يعني نحن لا ينبغي أن نحول الفتوى أو الدين حتى نفسه إلى عنصرية ويكون هناك كما بعضهم يقول هذا إسلام سعودي وإسلام مصري وإسلام مثلا مغربي أو شيء من هذا القبيل، ينبغي أن يكون هناك نوع من الـ يعني القبول الحق ممن جاء به والاستفادة ممن يرى الإنسان فيه علم، لكن لا تنسى أنه ليس المطلوب من الإنسان دائما أن يقلد شخصا مطلقا لا في الداخل ولا في الخارج، حتى الأئمة ما كانوا يطالبون بتقليدهم، وإنما إذا وجدت أنه هذا الكلام صواب عليه دليل أخذت به.
الأخ صالح التويني تحدث عن موضوع الخطاب الديني.
الخطاب الديني يعني كلمة خطاب ديني ما فيها بأس، يعني من المصطلحات ولا مشاحة الصلاح، والمقصود بالخطاب الديني الدعوة اللغة الشرعية سواء تمثلت في الفتوى أو في الخطبة أو في كلمة أو محاضرة أو درس أو نوع من أنواع التأثير، وأعتقد أن الخطاب الديني هو فعل الناس وبالتالي هو قابل للتصحيح والتطوير والتحسين والاستدراك، وليس المقصود بالخطاب الديني النص الشرعي.
شيخ ما دعني أشرك الأخ محمد عبد الجبار من السعودية، ذكر تداخلا جميلا ويقول ألا ترى أن الفتاوى المباشرة على الهواء تربك الناس، قد تختلف من شيخ إلى آخر لأن في استعجال مفتي قبل تفهم السؤال المستفتي، وقد يكون لكل مستفت قصد، وقد لاحظت أن الشيخ ابن باز رحمه الله ما كان يفتي على الهواء، ثم إن هناك اليوم مدرسين تربية إسلام يتصدرون الفتوى في بعض المدارس، ثم جعل الناس عامة والطلاب خاصة يتهمون في الفتوى وهي كما تعلم توقيع عن الله عز وجل، كيف تراها؟
هو صحيح، يعني كثير من الفتاوى المرتجلة لا يتحقق فيها الضبط الشرعي والصياغة الدقيقة، لكن أيضا كثير من الفتاوى على الهواء لا بد منها، وحتى الشيخ عبد العزيز مثل ما ذكر أو غيره كان يفتون على الهواء، يفتون في مجالس، يفتون في وسائل الإعلام، يفتون في المساجد، يعني كثير من المسائل قد تكون واضحة ويمكن الشيخ قد فيها مرات عديدة فليس فيها جديد، لكن أيضا الشيخ عبد العزيز أحيانا على الهواء إذا سئل عن مسألة قال لا ندري نراجع هذه المسألة نبحث نسأل عنها.
الأخ سيف الإسلام الولايات المتحدة يقول الدعاة الذين يفتون دائما بالتيسير هل هم ينطبق أو ينطبق عليهم لفظ المفتي أم لا، وهذا ما يقود إلى أبعد مدى وهو المفتي الأكثر تشددا وصرامة في الفتوى، هل هو الأقرب من الحقيقة ومن الصدق؟
والله يا أخي شوف التيسير ولقد يسرنا القرآن للذكر،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين من اختار أيسرهما ما لم يكن إثمن، الشريعة كلها تيسير، يعني مثلا اليسر في العبادات باختصار من اليسر في العبادة أن الله سبحانه وتعالى شرع العبادات ولم يأذن لنا أن نضيف فيها شيء جديد، بحيث ظلت العبادات محددة خمس صلوات مثلا الزكاة الصوم الحج لا يحق لأحد أن يزيد فيها، هذا نوع من التيسير في العبادة. اليسر في المعاملات أن الله تعالى جعل الأصل في المعاملات الإذن والعقود وغيرها، بحيث أنه كلما جد للناس ألوان من المعاملات أو العقود أو العلاقات أو غيرها، فالأصل فيها الإباحة، وأنه لا نحتاج إلى نص شرعي على حل هذا الأمر أو على إباحته. فحقيقة تجد اليسر في العبادات، تجد اليسر في المعاملات. بعض الناس عندهم أحيانا أشياء تحتاج إلى توضيح، مثلا من الأشياء اللي أعتقد أنها تحتاج توضيح في الفتوى، مثلا موضوع ثقافة ما نسميه ثقافة التحريم. يعني البعض ربما ظنوا أنه كلما كان المفتي أو العالم أكثر تحريما ومنعا كان هذا أدل على ورائه وأدل على تقوى. فمن أين جاء هذا الأمر؟ من أين أتى هذا؟ إن كان أما اللهم إن كان هذا في عبادة صحيح، لأن لا ينفتح على الناس بعد عبادات جديدة لم يكن مأذونا بها، لكن إن كان هذا في مجال أمور الحياة ومستجباتها وعلاقاتها ومصالحها، فينبغي أن يكون يعني المستصحب للأصل وللبراءة وللإباحة هو الأقرب إلى روح الشريعة. البعض يتكلمون عن الرخصة في هذا، هناك الرخصة الشرعية، الرخصة الشرعية مطلوبة مثل القصر في السفر وغيره، هناك رخصة رخص الفقهاء هي التي يحرم على الإنسان أن يتتبع هذه الرخص، يعني يأخذ من كل فقيه ما قال بحله بدون أن ينظر إلى أدلة وبدون أن ينظر إلى ترجيح، فهذا قد يجتمع فيه الشر كله، كما قال القائل يقول أحل العراقي المبيد وشربه إلى قوله فحل لنا من بين قولهما الخمر. فقضية أن الإنسان يتتبع رخص الفقهاء من غير دليل هذا يعني باب آخر. أيضا ذكرنا مسألة الاحتياط قبل قليل، أنه لا ينبغي الإسراف والمبالغة في الاحتياط إلا في سلوكك الشخصي، أما في الناس هذا قد يقع فيه أحيانا نوع من الحرج. أيضا المسائل التي عمت بها البلوى قد وليس فيها دليل شرعي ينبغي أن يعاد النظر فيها، ما يترتب على الناس من الحرج في مثل هذه القضايا التي باعت وشاعت وانتشرت، فما يمنع أن الفقيه والعالم يعيد النظر فيها. هنا أيضا في موضوع اليسر يعني القضية وإن كانت جزئية، لكن موضوع الإغراق في الجزئيات، وأنا عندي فيها كتاب في هذا الموضوع مطبوع، الإغراق في الجزئيات. فكثير من المفتين تجدهم يغرقون، والمستفتين أيضا يغرقون في بعض القضايا الجزئية ويغفلون عن المقاصد الشرعية العامة التي هي أولى بالاهتمام وأولى بالرعاية من مفردات المسائل.
لأن هذا يقول نقطة مهمة شيخ سليمان، وهي ما هي النقاط التي يقبل الاجتهاد فيها وأشياء لا يقبل فيها الاجتهاد كقضايا الولاء والبراء؟ وهذا أيضا ما تحدث عن الأخ محمد المحمد من البحرين يتساءل عن هذه المسائل الاجتهادية.
المسائل التي يقبل الاجتهاد فيها هي ما كانت محل خلاف أو لم يرد فيها نص شرعي، بخلاف القضايا التي يعني أطبقت الأمة وكان أصبحت من ضروريات وقطعيات الدين التي لا يحل لأحد أن يتكلم فيها، أو القضايا الجديدة التي لم يتكلم فيها أهل العلم ولم يرد فيها نص. ذكرنا قبل قليل أنه مسائل الفروع ليست عبثا، وكما الإمام مالك رحمه الله لما سئل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الدين كله ثقيل، لكن أيضا مسائل الفروع أمرها مفرداتها يسيرة لأنه فيها راجح ومرجوح وليس فيها هدى وضلال، بخلاف القضايا الكبرى قضايا العقيدة والأصول، فهذه القضايا لا مجال للاجتهاد فيها، لكن ينبغي أن يفقه الإنسان هذه القضية. مثل أخ أشار إلى قضية الولاء والبراء، ماذا يعني بالولاء والبراء؟ إذا قصد من الله ينبغي أن يكون المسلمون واليهود والنصارى أمة واحدة ويلغوا الفواصل بينهم، فلا شك أن هذا مخالفة لقطعيات الشريعة التي وردت في مئات النصوص. أما مثلا قضية التعامل معهم بالحسنى، السلام من غير لفظ السلام وإنما بالتحية، التعامل معهم بما تقتضيه الأخلاق الفاضلة، فهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه من المشركين بمكة ومن اليهود والوثنيين أيضا بالمدينة المنورة. هناك مسائل فرعية كثيرة يقع بين الناس فيها اختلاف، مثلا مثل قضايا المرأة، هذه ربما بعض الأخوات أشارت إليها. نعم. كثير ما يتعلق مثلا بزينة المرأة، قص الشعر، التشقير، صوت المرأة، هذه قضايا ربما أنه ليس فيها نصوص، بل ربما النصوص تساعد. قص شعر المرأة في حديث في مسلم عن عائشة أن أمهات المؤمنين كنا يأخذنا من رؤوسهم، بعض الأخوة لم يتعودوا هذا الأمر فيرفضونه، ونعتقد أنه هذا الأمر ليس في حرج. يعني قضية هل هو تشبه؟ لا، التشبه هو فيما كان من خصائص الأمم الأخرى، يعني التي يعرفون بها مثل لبس القبعة هذه مثلا اليهودية، أو لباس الراهبات، أو لباس مثلا اليهود وحخامات اليهود الذي يميزهم عن غيرهم من الشعوب. أما أن يكون أصل الشيء جاء من عندهم ضم داء وشاء وانتشر وتدول، هذا لا يدخل في باب الله. كذلك موضوع الصوت، صوت المرأة، يعني لا أعرف أنه يعني أئمة الأربعة أنهم يقولون بأنه صوت المرأة عورة، لكن وهذا سألني عن أكثر من واحد، المحرم هو الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. القياس هنا إذن يعني ليس في مجتمع معين، وإنما القياس ينبغي أن يكون بالنصوص الشرعية المحكمة الضابطة لذلك.
شيخ سليمان، تحدثنا عن موضوع الفتوى وانتقلنا إلى موضوع المفتي، وبقي محور المستفتي، ولعل الوقت الآن أزف جدا، وبقي أمامنا ما يقارب 15 دقيقة تقريبا بالحديث حول هذا الموضوع. فالموضوع المستفتي، أداب التلقي، كيف يطرح السؤال وكيف يرد الجواب، وأمور من هذه هذه التساؤلات، كيف نستطيع أن نصف أدب المستفتي؟
خمس يعني عندنا هنا هذه معاهدة السعودية، أبو خالد المعاني، أم مشعل على من الأردن، أبو هشام من الحوطة، كلهم يسألون عن قضية السؤال عبر الهاتف. وحقيقة هذا مهم جدا، لأنه أنا يعني ممن يصطلي بناره، تجد كثير من الذين يسألون يعني يبدأ مثلا بقضية يسأل عن كيف الحال وعساكم بخير، وبعد قليل يقول مثلا أنت مثلا فلان، تقول نعم، فيعيد الشريط مرة أخرى، بعد قليل يقول أنت أبو فلان، فيعيد القضية مرة ثالثة، ثم يقول إذا كان الوقت متأخر أنا أكلم فيما بعد، وتدخل معه في مشكلة كبيرة حتى تستطيع الحصول على السؤال. وفي كثير من الأحيان أيضا يكون الإنسان مفتي ومؤول للأحلام وراقي، يعني يعمل الرقية الشرعية، ومأمور سنترالي، إذا عندك رقم فلان تعطيني إياه، أو مثلا موزع إذا كان عنده مثلا احتياجات. الحقيقة هنا في إثقال لقضية الفتوى، إذا كانت الفتوى عبر الاتصال، عبر الهاتف، عبر الجوال، عبر الإيميل، ينبغي أن يكون هناك، أعتذر للإخوة، يعني ليس المقصود أنا ممكن أتصل للسلام فقط، هذا باب آخر، لكن لما يكون الهدف فتوى علينا أن نراعي يعني تقدير الظروف هنا، وأيضا أن لا نراعي أن لا نوع مثلا المفتي في سياق معين كأننا نريد أن نأخذ منه توقيع أو نستنطقه في قضية معينة، إضافة إلى تجنب التعصب للفتوى للشيخ للبلد كما ذكرنا. مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون هناك نوع من الرعاية، لا تتحول الفتوى إلى هم إقليمي أو شخصي أو حزبي أو ما أشبه ذلك.
الأخ عبد الرحمن من الجزائر تحدث عن ظاهرة انتشرت في العالم الإسلامي من قبل بعض الشباب الملتزم، وهي ظاهرة إقصاء العلماء واستنكار اجتهاداتهم لمجرد أنها لا توافق توجهاتهم. كيف تفسر وجود مثل هذه الفئة من الشباب، وهل يتحمل العلماء جزء من المسؤولية؟
لا شك يعني يتحمل الجزء. المفروض دائما أن العالم يحرص على عدم دفع الشباب إلى التعصب لفتوى أو إثارة المعارك. أنا أقول دعونا نختلف يا أخوة، لا حيلة في هذا الاختلاف، لن تستطيع أن تلغي الناس الذين يختلفون معك ولا أن توافقهم أيضا على ما لا تعتقد، لكن لو أننا لم نغذي هذا الخلاف ولم نحوله إلى عراك فيما بيننا، وتركنا كل إنسان يعني يجتهد ويأخذ دون أن يكون هناك تقاطع أو تصادم في مثل هذه الأقوال، ربما كان هذا سبب في وجود مسافة كافية بين العلماء بعضهم وبعض، وبين الشباب بعضهم وبعضهم.
شيخ سليمان، لعل الموقع طرح تساؤل أو استطلاع للرأي، ولعل حان وقت أن نأخذ إجابة الإخوان عليه أو تصويتهم عليه، يقول هل تعتقد بوجود تقنين مصادر إطلاق الفتوى بحيث تلتزم بها هيئات متخصصة في ظل تزايد الاجتهادات الفردية في القضايا والنوازل العامة؟ والإجابة بنعم أو لا، أو لا أدري، ولا نتيجة الاستطلاع أمامنا الآن نعم 71.3%، ولا 21.5%، ولا أدري 7.2%، ومجموع الأصوات التي شاركت في هذا الاستطلاع 3889 مشاركة. إذا إن كان لكم تعليق على هذا
يؤكد أن ذكرنا قبل قليل في قضية يعني ضبط الفتوى من خلال المجامع العلمية وغيرها، خصوصا الفتوى العامة كما ذكرنا.
نعم. الأخت عفراء سمحت لي شيخ، الأخت عفراء من السعودية ومغالي من الإمارات يرينا أو يصدون بروز ظاهرة بعض المستفتين الذين يبحثون عن فتاوى تتوافق مصالحهم، فتوى تتقاطع مع ما يريدون، ويمكن ملاحظ ذلك في طريقة السؤال الخادعة أحيانا التي يطرحها المستفتي.
نعم.
والتي تبحث عن إجابة بعينها، ولعل هذا لاحظنا في موقعنا أيضا من بعض الإجابة التي
بعضهم يقول المفتي أسير المستفتي أحيانا.
نعم.
قد يعرف لك السؤال بشكل معين وواضح، يعني لما يأتي سؤال يقول ما رأيك في من يزعم كذا وكذا أو في من يدعي كذا وكذا، فهو قد أجاب. بل أنا أقول أحد الأخوة في الموقع قد أصدر فتوى وصرح وحلف بالله العظيم أنها صحيحة وطالب من الناس أن يوقعوا عليها. طيب ما دام الفتوى صدرت ما الحاجة إلى الآخرين؟ فينبغي أن يكون هناك نوع من رعاية حق المسؤول، يعني سواء كان مفتي أو غير مفتي في هذا الجانب.
الشيخ سلمان، الأخ عبد الله القرشي طرح أيضا موضوع مهم، أنه قديما كان المستفتي يأخذ الفتوى من كبير أو المفتي الوحيد في هذه القرية أو المدينة الصغيرة التي يسكن فيها، لكن الآن أصبح يقع في خضم التواصل الإعلامي الآن الموجود في قضايا الاختلاف ويدخل في خضمها جبرا ليس اختيارا، فكيف يتعايش مع هذا الوضع؟
يعني الأستاذ عبد الله القرشي أيضا من فضلاء طلاب من ذلك الخير، مداخلته جميلة، وأعتقد أن عالمية الفتية اليوم وصعوبة رعاية الأوضاع الخاصة بكل مجتمع أنها ولدت مشكلة معينة، أعتقد أنه يعني هناك تفاوت الأوضاع في المجتمعات الإسلامية على سبيل المثال الأقليات في أوروبا وفي أمريكا وغيرها، الأقليات الإسلامية لها نمط ونوع من الفتوى غير الفتوى التي من المجتمعات الإسلامية، وحتى داخل المجتمعات الإسلامية الإنترنت الفضاء تقارب البعيد وأصبح هناك نوع من الأثرات، هذا يتطلب قدر كبير من توعية الناس بكيفية تناول الفتوى، أو خلنا نقول عذر المفتي وتفهم أنه لا يخاطب هذه الفئة وإنما يخاطب شريحة أعرب وأوسع. أيضا ينبغي أن ندرك أن كلام الناس يحتاج إلى نوع من، لا أقول من الإهمال أو الإهمال، لكن يحتاج حانا إلى نوع من التفويت وألا يقلق منه الإنسان.
لعل الأخت أيضا مجاهد المصر تسأل عن شعورها الحقيقي بغياب المصدر الموثوق، هذا شعور عند كثير من الناس في العالم الإسلامي، الغياب المصدر الموثوق في الفتوى، وتطلب مفتيكم إرشادها ويرشد غيرهم من يستمعون ويشاهدون الآن عن كيفية التعامل مع هذا الواقع الذي
الحمد لله يعني لا أستطيع أقول غياب، يعني هناك الآن مواقع إلكترونية جيدة للفتوى، هناك موقع الإسلام اليوم، إسلام أونلاين، إسلام سؤال وجواب، ومواقع كثيرة جدا وفتاوى ممهورة بأسماء شيوخ وعلماء معروفين، وبالمناسبة موقعنا البعض يعني قالوا لماذا يوجد في موقعكم فتاوى كثيرة، فنقول نحن فيما يتعلق بالموقع أولا اعتمدنا على محاولة تفعيل التخصصات، يعني الاستفادة من المفتين كل في مجال تخصصه، فهذا متخصص مثلا في الاقتصاد الإسلامي، هذا متخصص في قضايا اجتماعية، بحيث نتجاوز قضية المفتي الشامل الذي ربما يعطي جوابا عاما، إضافة إلى أن يوجد قريب من كل مفتي أشبه ما يكون بفريق يساعده على العمل على يعني صياغة الفتوى بالشكل المناسب.
شيخ سلمان لعلنا في ونحن نتجه إلى آخر هذه الحلقة حتى لا يذهب الإعلان عن نتيجة المسابقة التي أعلن عنها البرنامج في الحلقة الماضية، وهو أفضل برنامج استثماره في القنوات الفضائية، والفائزون الثلاثة هم الفائز الأول الدكتور عادل الحربي من المملكة العربية السعودية وقد فاز بمبلغ 6000 ريال، والفائز الثاني أو الفائزة الثانية هي الأخت عبير سلمان من المملكة العربية السعودية، والفائزة والفائز الثالث هو الأخ تركي عبد العزيز من كندا، وبارك للجميع، ولعله انتسم الآن الاتصال بالدكتور عادل الحربي لنقاشه حول مشاركته معنا في هذه الحلقة. أيضا سوف نطرح سؤالا وقد أعلن عنه في جريدة الوطن السعودية، هذا السؤال سوف تؤخذ إجابته خلال هذا الشهر القادم، وسؤالنا هو كيف تتعامل كمستفت في حال واجهتك اجتهادات فقهية مختلفة حيال مسألة شرعية واحدة، كيف تتعامل كمستفت في حال واجهتك اجتهادات فقهية مختلفة حيال مسألة شرعية واحدة، والجوائز للثلاثة الفائزين 6000 الأول و4000 الفائز الثاني و2000 للفائز الثالث، وسوف نتلقى إجاباتكم ومشاركاتكم عبر موقعنا في الإنترنت، وهناك أيضا وسائل تواصل أخرى أيضا عبر الفاكس وأيضا عبر الإيميلات التي سوف تجدونها أيضا منشورة من خلال موقع البرنامج. شيخ سلمان دعني أعود إليك في آخر هذه الحلقة، ونحن بقي أمامنا تقريبا 4 دقائق متبقية من وقتنا، ودعني أسألك عن كيف يقرأ فضيلتكم التزام المسلمين بأداب الاختلاف والقبول بالرأي الآخر، أو إن كان رأيكم أن تعلقون على أمر آخر غير أمرنا هذا.
نعم، بالنسبة لمسألة الالتزام بأداب الخلاف، أنا أعتقد أنه ربما لا نبالغ أنه يعني هناك خلل كبير جدا عندنا جميعا، ولا نريد أن نستثني أحدا في موضوع رعاية أدب الخلاف، وربما الواحد منا قد يلقي محاضرة عن كيف نختلف، لكن إذا حصل الخلاف فإنه ربما يعني نسي كل هذه الأشياء التي ينظر لها، ويعني أصبح عنده نوع من الانزعاج وعدم الارتياح مع أولئك الذين يختلفون معه أو يختلف معهم. أعتقد أننا بحاجة كبيرة إلى التربية على أدب الخلاف، دخلت مرة على موقع الساحات العربية وأخرجت منها على مدى شهر يعني 30 يوم أكثر من تقريبا 1300 مداخلة. وحاولت أن أعمل لها دراسة، فوجدت أن كثيرا من يعني يمكن 48 أو 49% من هذه المداخلات إما في قضايا شخصية أو في معارك، افتعال معارك بين أطراف أخرى. يعني تخيل كم بذل فيها من جهد، وكم دخل على هذه المداخلات أيضا من متصفح. بمعنى ذلك أنه هذا سيكون كم هائل جدا لو صرف في مصلحة الأمة أو حتى في قضايا مصلحة الأمة، القضايا الدنيوية يعني، من تجارة أو زراعة أو عمل أو خير، أو كانت مداخلات في قضايا مهمة ومفيدة وراشدة تساعد الأمة في النهوض من عثرتها. أعتقد أنه السفينة التي يعني تضربها الأمواج ذات اليمين وذات الشمال، إذا كثرت الأصوات كل أحد يجر بقوة، فهذا أعتقد أنه سوف يكون أمر سلبي. أما يعني إذا يعني سمحت لي فيه، فهناك الحقيقة يعني بعض المداخلات، أولا يمكن في نقطة يعني أكثر من 40 من الأخوة، وأعتقد يمكن معك أسماءهم
نعم، هذه أسماء الأخوة أكثر من
30 أكثر من تقريبا 40 أخ، طبعا ما يتسع الوقت من نسرد أسماءهم، لكن هي يعني نموذج يعني أمامك. يعني هؤلاء الأخوة كلهم يتحدثون ويطالبون بقضية يعني رعاية موضوع يعني الفتوى الجماعية وإيجاد مجامع، وأعتقد أن هؤلاء الأخوة وغيرهم كثير لهم حق على من يستمع إليهم، سواء كان يملك من الأمر شيئا من التجار، من العلماء، من قادة الرأي والفكر، ممن لهم يعني نوع من السلطة في التأثير على إيجاد المجامع العلمية التي تحفظ للمسلمين وحدتهم. مجموعة من المداخلات المتفرقة، يعني مثل الأخ أبو خالد المعاني أكد على قضية عدم الوقوع في الأعراض، وهذه قضية تستحق الإشادة، إننا بحاجة إلى لغة راقية بعيدة عن الكلام في الأشخاص. الأخ أيضا أبو عبد الله من السعودية سأل هل الفتوى ملزمة، وربما أشر إلى هذا المعنى، وأنه الصحيح أن الفتوى الفرد ليست ملزمة، وإنما الملزم هو الدليل الشرعي قرآنا أو سنة، أما فتوى العالم فهي الاجتهاد. أيضا الأخت منال عبد الله من السعودية، الأخت منال أشارت إلى موضوع صوت المرأة ووجه المرأة والغناء، نحن تكلمنا في الأسبوع الماضي الشهر الماضي، عبرت عن رأي الفقهي أخت منال، قلت يعني رأي صوت المرأة ليس بعورة، وهذا لا يعني مشهور عند الأئمة الأربعة وغيرهم. يعني قضية وجه المرأة الذي اخترناه هو القول بالمنع وجود تغطية الوجه، لكننا لا نصادر الرأي الآخر الذي يعني يعمل به عدد كبير من المسلمين. ربما بعض الأخوة خلال الأسبوع الماضي صار مشكلة مع أحد أعضاء هيئة كبار العلماء هنا الشيخ عبد الله المطلق بسبب كلام عام قاله، ولم يقل هو إلا من جنس هذا الكلام أنه يؤيد ويشجع يعني الداعيات التي يخرجن مثلا في بعض الأمصار للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نراعي أنه ليس المقصود هنا يعني تعدي حدود الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود إيصال الصوت الراشد إلى النساء. كذلك موضوع الغناء سبقا من تحدثنا في الماضي. الأخ أبو محمد بن اليمن يقول يخشى أن يكون طرح هذا الموضوع سبب للميل من العلماء، وأنا أقول أرجو أن يكون طرح هذا الموضوع وتكراره أيضا سبب لحفظ مقام العلماء مع عدم اعتقاد عصمتهم أو أن الإنسان لا يخالفهم. الأخ يوسف العبود أيضا له مداخلة جميلة، أنه يقول حينما يقع الاختلاف بين العلماء فما الذي يمنع أن يأخذ الإنسان من أقوال العلماء ما شاء، بشرط أن لا يكون هناك نوع من الهوى أو التشاهي. وأعتقد أن هذا كلام في الجملة طيب. أم طيف من السعودية شاركت ساهمت مشكورة، قالت أن البرنامج كمادة صوتية أنها قامت بنقله وعرفت الكثيرات على هذه المادة، فجزاك الله خير يا أم طيف. أيضا الأخ أبو سلمان من السعودية يقول يعني أنه بعد بن باز وابن عثيمين رحمهم الله صارت الفتوى فوضى، وانا اعتقد انه هذا الكلام يا ابو سلمان ينبغي انه يعاد النظر فيه. يعني ابن باز وابن عثيمين على رؤوسنا وهم ائمتنا وعلماؤنا، لكن ايضا الامه فيها خير كثير جدا، واختصار الامه في واحد او عشرة او مئة هو ظلم للامه، وينبغي ان ندرك انه في الامه خير كثير، ولم تعد الامور فوضى، لا زال هناك في الامه خير ان شاء الله تعالى، مع انه ربما موقع هؤلاء العلماء لا يسد. الأخ أبو عمر أيضا من السعودية ذكر نقيض هذا، تكلم عن الشيخ بن باز ومخالفيه، وأن الشيخ مثلا له فتوى بن باز رحمه الله في الزواج بنية الطلاق، وأن هناك من خالفه، وربما بعض هؤلاء الإخوة أيضا الذين داخلوا بعض الإخوة خالفوا في ذلك. إن هذا يؤكد لنا أنه لا مانع، وافق العالم خالف العالم إلى عالم آخر تحترم هذا وهذا. أيضا الأخت مجاهدة من مصر سألت هل يجوز تقليد شيخ واحد، وأنا أرى أنه لا ينبغي تقليد شيخ واحد، بل يقل يأخذ الإنسان بما يعتقده من الدليل. الأخ حسين القحطاني ده في فرصة دقيقة بس، الأخ حسين صار في مشكلة مع الأخت على علا أو من الأردن، الأخت قالت أن الشيخ المعتمين متشدد، فالأخ حسين قال لها أن التراب الذي يطعه الشيخ المعتمين أنه أحسن من وجهك. في تقديري يا أخ حسين أنك يعني قسوت على الأخت بما لا يجب، وربما الأخت يعني كان يفضل أن تستخدم عبارة أجود في حق الشيخ المعتمين. رزان الغصن وسارة أيضا يتكلمون عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، هذا صحيح تتغير بتغير الأحوال والظروف والزمان والمكان، وتفصيل هذا موجود في كتاب ابن القيم اللي هو ذكرنا أكثر من مرة. مجتبى يتكلم عن الفتوى المتخصصة أول جزئية، هذا صحيح أيضا يفتي في قضايا معينة مثلا كقضايا الاقتصاد فقط. الأخ أبو عمار يدافع عن الوهابية والجماعات الإسلامية، أعتقد أنها تستحق أن يدافع عنها، ولا نعتقد أنها مسؤولة عن فوضى الفتوى مثلا. طبعا عندنا مجموعة هم غايب من الأحصاء تكلم عن التفجير والفتوى، هذا يستحق الكلام، بس أنا أرى أنك تشير إليه أنه انتهى الوضع. ينبغي أن ندرك أنه بعض الفتاوى قد تكون جرت يعني ويلات على الأمة كما هو واضح فيما نشاهده اليوم من التفجير وغيره.
شيخ سلمان، كنا نتابق الوقت خلال الساعتين الماضية حتى نستوفي هذه المحاور ونصل أيضا إلى النقاط الأخيرة التي حددتها شخصيا للحديث عنها، ولكن لعلي في آخر هذا الوقت أذكر بموضوع الحلقة القادمة إن شاء الله، الحلقة الرابعة، وقد وضعت أربعة موضوعات هي هموم الشباب وهموم الفتيات والنقد التصحيح للأفراد والجماعات والدول وأيضا كيف نختلف، وهو فقه الاختلاف. وأرى من هذه التصويتات أن هموم الفتيات بلغ 28.7% كأعلى نسبة بين هذه الموضوعات الأربعة، فلعلنا نقر أن يكون موضوع حلقتنا القادمة هو هموم الفتيات. شيخ سلمان، نقدم لك الشكر الجزيل على حضورك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، لكم أنتم أيضا الشكر والتقدير على مواصلتكم معنا مدة ساعتين للمشاركة في هذا البرنامج واستماع هذه الاطروحات التي حملت موضوع الفتوى بين الفوضى والانضباط. لنا لقاء في الشهر القادم بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات وتحيات العاملين في هذا البرنامج، إلى الملتقى بكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاول ونفرق بين النجدين، نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين.